بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا 27 من مجالس هذا التفسير وجامع تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن 14 الهجري، ونبدأ القراءة في سورة الأعراف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. سورة الأعراف. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قال الشيخ حسين بن غنام رحمه الله: قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط أي بالعدل، وهو الوسط من كل أمر المتجافي عن طريق الغالي والجافي.
هذا هو الوسط من كل أمر، يفسر بالمتجافي عن طريق الغالي والجافي. فهناك فرق بين الوسط وهو الخيار والعدل، والوسط في عرف الناس. الناس قد يقولون خير الأمور أواسطها، ويطبقون الوسط بمعنى التوفيق بين أمرين ولو كان مخالفا للشرع، فيقولون مثلا في من يلزمه حق لفلان نجعل مسألة وسطا، فنعطي فلانا كذا وفلانا كذا، ولا يكون هذا الحكم موافقا لكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز. نحن نحكم بالعدل والقسط بين الناس، ثم نفتح باب التصالح والتراضي لو أراد أحد أن يتنازع عن حقه فله ذلك، لكن هذا هو الوسط. الوسط شرطه موافقة الشرع، ولا يكون الأمر وسطا أو وسطية إلا إذا وافقت الشرع. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدلا تسيرون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في فرق بين الوسطية وبين التمييع، بين الوسطية وبين الجفاء، بين الوسطية وبين الغلو. ولهذا قيد هنا رحمه الله فقال المتجافي عن طريق الغالي والجافي. ودين الله عز وجل وسط بين الغالي والجافي، بين الغالي فيه والجافي عنه، هذا دين الله عز وجل. يبقى ما مفهوم الوسطية وما الفرق بينه وبين التمييع؟ الوسطية موافقة الشريعة، كل أمر وافقت فيه الشريعة فهو وسطية، هذه هو الوسطية. أما إذا خرجت عن الوسطية فخروجك إما أن يكون بغلو وإما أن يكون بجفاء، وهذا خروج عن الوسطية. وبهذا يتبين لك خطورة ما فعله كثير من الناس اليوم، يقول مثلا فلان وسطي وسطي، وهو ليس بالمتشدد، والتشدد عنده هو موافقة الأمر والنهي، فالذي وافق الشرع هذا عنده متشدد، والذي يخرج عن الشرع إما بجفاء وتقصير وكذا هذا هو الوسطي. الوسطي صافح المرأة يا أخي، نحن دين وسطي، صافح المرأة ليه تتشدد وكذا وكذا، يا أخي الربا ضرورة اقتصادية وهذا هذا مو بربا، هذا كذا وكذا، خليك وسطي. يا أخي اللحية أشيلها أو خذ منها وكذا، خليك وسطي. التحذير من جماعات الطوائف يا أخي لا تفعل هذا، خليك وسطي، اقبل الجميع. فالوسطية عندهم صارت هي في الحقيقة التحلل من الدين، ليست هذه الوسطية الموافقة للشرع. يبقى ضابط الوسطية موافقة الشريعة، خذها قاعدة، ضابط الوسطية هي موافقة الشريعة. وضابط اليسر، إن هذا الدين يسر كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، ضابط اليسر موافقة الشريعة. يبقى الضابط المقبول في جميع هذه المفاهيم التشدد، الوسطية، كل هذا إنما ضابطه موافقة الشريعة ومخالفة الشريعة. فإذا خرجت عن الشريعة بغلو ذاك التشدد وليس الشدة في الدين، الشدة محمودة. قال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، تمسكون يشتدون في ذلك أي يأخذونها بشدة بقوة. أما التشدد هذا غلو، وأما التمييع هذا جفاء. نعم.
المتجافي عن طريق الغالي والجافي، السالم من وصمة التفريط والإفراط، والبعيد عن أثلمة الإفساد والانحطاط.
الله أكبر. نعم.
أمر رب العالمين عباده أجمعين بالاستقامة في العبادات ومتابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما جاءوا به من الشرائع الجامعة وما أخبروا به من المغيبات الواقعة، وبإخلاص الدين كله لله فلا يشرك معه في عبادته أحدا سواه، فإنه تعالى لا يقبل العمل حتى يكون للصواب مطابقا ولمنهاج الشريعة موافقا.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
قوله تعالى كما بدأكم تعودون
موافقا للإخلاص قصدا حتى يكون الصواب مطابقا لمنهاج الشريعة موافقا، هذه نقطة واحدة، للصواب موافقا ولمنهاج الشريعة موافقا، والصواب مطابقا هذه متعلقة بالاتباع، ولوجه الله عز وجل مخلصا هذا متعلق بالإخلاص. نعم.
قوله كما بدأكم تعودون يحييكم بعد موتكم، وقيل يحشركم حفاة عراة غرلا، والحديث يشهد لهذا، وقيل من ابتدأ خلقه على الهدى صار على الهدى، ومن ابتدأ الله خلقه على الشقاوة صار إليها. والأحاديث الصحيحة
وليس هذا جبرا، لكن لعلم الله عز وجل السابق في عباده، ليس هذا من قبيل الجبر، خلقه على الهدى صار على الهدى، ابتدأ الله خلقه على الشقاوة صار إليها من باب الجبر، فليكون العبد اختيار في ذلك، لا، هذا من باب العلم، فالله عز وجل عالم ما العباد فعلوا، فلهذا يكتب لهذا الشقاوة ولهذا السعادة بناء على علمه السابق. وما ربك بظلام من العبيد، قل فلله الحجة الجامعة فلو شاء لهداكم أجمعين. ليس لأحد
البالغة.
نعم.
قل فلله الحجة البالغة.
قل فلله الحجة البالغة. نعم. فلو شاء لهداكم أجمعين. الله عز وجل والحجة البالغة، ليس لأحد الحجة على الله عز وجل. لو قال واحد الله عز وجل خلقني هكذا وخلقني هكذا، نقول الله عز وجل علم ما أنت فاعل فكتب ذلك عنده، ولا تخرج عن هذه الكتابة، لكن بموجب علم لديك، فالله عز وجل يعلم ذلك ولا يجبر على ذلك، وإنما يعلم ذلك، فعلم ما العباد فعلون فكتب الله عز وجل ذلك عنده، فلا خروج عن ما كتب الله سبحانه وتعالى. لهذا ليس للظالم حجة يقول أنت يا ربي جعلتني هكذا وجبرتني على هكذا، فيقال لا، إنما الله أنزل رسلا، أنزل كتبا وأرسل رسلا ودعا الخلق إلى ذلك، وجميع الموانع التي تمنع الإنسان من امتثال الأمر الشرعي، وهي موانع معتبرة كالإكراه كالنسيان كالخطأ عدم البلوغ، كل ذلك موانع معتبرة شرعا، وهذا لا تؤاخذ. فماذا تريد؟ لو أجبرت على فعل شيء فسلبت اختيارك فأنت مكره، لا تؤاخذ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لو أنك أخطأت فليس عليك من جرح فيما أخطأت منه، لو أنك نسيت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لو أنك لم تبلغ رفع القلم عن ثلاث، إذن المؤاخذة تكون هذه المؤاخذة بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فليس لك حجة عند الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره العسرى. يبقى أنت فاعل، أنا الآن أحد فيكم يشعر بجبر في أفعاله؟ كل واحد جاء إلى يوم جاء بترتيب وتفكير وكذا وحرص، وحركه لذلك الثواب وكذا، وابتعد عن المعاصي مرة مرة فغض بصره باختياره، ممكن أن ينظر ولم يطلع على الغيب، ما قال الله قدر علي غض البصر لهذا حتما سأغض بصري، أبدا، إنما نحن أتباع شرع، أتباع شرع ومؤمنون بالقدر، ولهذا الموافقة بين القدر والشرع من أعظم القواعد الشرعية، ونتيجة الإخلال بها وقع ما يسمى بالقدرية والجبرية، وإلا لو درست قاعدة موافقة الشرع مع القدر لصرحت، فلا شيء يخرج عن قدره وتقديره، لكن في نفس الوقت المؤاخذة إنما تكون ببلوغ الشريعة، فأنت عبد مأمور باتباع الشرع لا باتباع القدر، فإنك لا تعلمه لكن مأمور باتباع الشرع، فإن خالفت فقد خالفت الشرع، زنى، سرق، قتل، أكل ربا، غض بصره، صلى، جاهد، كل هذا ما، ولهذا نحن يكون الحدث واحدا عندنا ونختلف في هذا، مثلا يذهب يجاهد جهادا غير شرعي وهذا يقول لا ما يجوز الجهاد هذا، هذا يخرج على السلطان وهذا يمنع من الخروج على السلطان، وهذا كل هذا بموجب شريعة، لا أحد يجبر على شيء، الله ما يجبر أحدا على شيء، بل من سلب اختياره رفع تكليفه، ولهذا الأصوليون يبحثون مبحث العوارض، في عوارض أهلية وفي عوارض سماوية، هذه مبحث العوارض حتى تكون مانعا من إسقاط الحكم على المعين. يبقى ما الحجة التي لك؟ الله ما أرسل إليك رسلا أرسل، الله ما أنزل عليك لك كتبا أنزل. إذن ما الذي يكون عذرا عندك؟ ما الذي يكون؟ والله أنا عند عارض الإكراه، الإكراه لا تؤخذ عليه، عند عارض كذا، عند عارض الجهل، عند عارض التأويل. ولذا احنا قلنا الذين يدرسون قضية الحكم بغير ما أنزل الله، الذي ينطبق أقرب، لو أردت أن تكفروا أحدا المبتدع وليس الحاكم، لأن المبتدع ينسب حكمه بغير ما أنزل الله إلى الشريعة ويتعبد الله بهذا، لكن مع ذلك ما كفرنا ولا جعلناه مبدلا وكذا التبديل الذي يكفر أو الاستحلال. ليه؟ لأنه متأول، لأنه متأول، تأول ذلك، فكان التأويل مانعا من إسقاط الحكم، من إسقاط الحكم عليه. يبقى إذن المؤاخذة أنت تؤاخذ بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فما الحجة التي لك؟ طب من لم يأتيه الرسول لا يعذب في الآخرة حتى يأتيه الرسول، وهو ما يسمى بالامتحان، وهو ما يسمى بالامتحان. ولهذا كان هذا الوسط بين أقوال في أهل الفترة، فهناك من يقول أهل الفترة في الجنة ما جاءهم من نذير، والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب، وطائفة تقول بأنهم في النار لأنهم على الشرك وماتوا على الشرك، وطائفة تقول بل يمتحنون. وهذا القول هو القول الوسط، ودل عليه حديث الامتحان، وقد ورد من طريق يحسن بها، ونقل الأشعري إجماع على هذا، أن هذا يكون فيه الامتحان يوم القيامة، بين من يقول هم في الجنة وتعليله أنه قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهؤلاء ما أتوا نذير، وده حجة من يقول بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لأنهم من الفترة، وبين من يقول بل إنهم يعذبون لأنهم أتوا بالشرك والنبي قد شهد على أناس أنهم في النار. إذن يدل هذا زي عمرو بن الحي وغيره، فيدل هذا على أنهم ماذا؟ على أنهم مؤاخذون بالشرك الذي هم عليه حتى ولو لم يأتيهم، حتى ولو لم يأتيهم نذير. لا هذا القول صواب ولا هذا القول صواب. قول من يقولهم في الجنة، الجنة لا تدخلها إلا نفس المؤمنة، انتبه، الجنة ما تدخلها نفس المؤمنة، وهؤلاء كانوا مؤمنين أبدا. ولهذا المنفي في القرآن العذاب وليس الثواب، أنه ينال الثواب، إنما ينفى العذاب، ينفى العذاب حتى يبعث إليه رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن نفي العذاب حتى يبعث رسول يقتضي أن يكون في الجنة، لا يدخل الجنة إلى نفسه مؤمنة. والسؤال، هل وهو عابد للوثن والصنم يكون مؤمنا يدخل الجنة؟ فالذين قالوا يدخل الجنة ليس معهم حجة في ذلك قوية. أما قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، صحيح هذا يرفع عنه، يرفع العذاب، لا يعذب حتى يبعث رسول، وهذا الرسول بعث إليه بماذا؟ بالامتحان. طب والذين قالوا هم في النار، نقول الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا ما جاءهم من نذير. ولهذا الله عز وجل يقول ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم. يبقى إذن هذه أقوال في أهل الفترة، من يقول هم في الجنة لأن الله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهؤلاء ما جاءهم، ومن يقول هم في النار لأنهم مشركون ولا يدخل الجنة نفسه مؤمنة، نقول يمتحنون. هذا الامتحان هو المخلص. ليه؟ لأن الامتحان هو القائم مقام الرسل، ولهذا لا يكون له حجة عند الله عز وجل يوم القيامة. ولهذا الذين في النار ما احتجون، ما يقول ما جاءنا من نذير، ما جاء من نذير، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ربكم ويذكركم لقائكم هذا، قالوا بل جاء. خلاص، يبقى إذا جاءهم يبقى فعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن هناك صنف في هذا الزمن كانوا على التوحيد، صحيح ما جاءهم من نذير خاص في هذا، لكن كانوا على التوحيد، أهل توحيد، وهم مثل زيد بن عمرو النفيلي وجماعة، هؤلاء كانوا على التوحيد الخالص. هؤلاء أم وحدوا؟ هؤلاء الذين يدخلون الجنة. يبقى إذن أهل الفترة قسمان، قسم من الموحدين وقسم من المشركين. أما الموحد الذي يدخل الجنة مات على هذا، طيب، وأما المشرك كيف يدخل الجنة؟ نقول أنه ما جاءوا من نذير، والله عز وجل يقول مكرنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا ما جاءوا من نذير، سيأتيه من نذير. والآية فيها بس نفي العذاب، ليس فيها ثبوت إيمان. تبوا لهذه المسألة، بارك الله فيكم يا إخواني، تبوا لهذا الوجه، المسألة الآية في ماذا؟ في نفي العذاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نفي العذاب. ولا في دخول الجنان أبدا، نفي العذاب. وفعلا الله عز وجل لا يؤاخذ في الآخرة إلا ببلوغ حجة، ما يؤاخذ في الآخرة إلا ببلوغ حجة. ولهذا جميع في النار، قال الله عز وجل ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم نذير، ما أتاهم نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فبهذا تجتمع الأدلة ويكون هذا القول هو القول الموافق للأدلة، وبه تجتمع الأدلة. طيب الذين حكم عليهم النبي، يبقى الإشكال بأنهم في النار وهم من الفترة، هذا من إطلاع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بعاقبة هؤلاء، كما ذكر ابن كثير رحمة الله عليه وغيره أن هذا من إعلام الوحي له صلى الله عليه وسلم، أن أباك في النار بناء على هذا، أن فلانا في النار، أن إلى آخره. هذا يكون من إعلام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا لما يكون بعد الامتحان، لأن الامتحان منه من يدخل الجنة بعد الامتحان ومن من يدخل النار، ويكون هذا من إعلام الله عز وجل له. تباتوا إخواني. يبقى إذن عندنا مسألتان الآن، الأولى أن الله لم يجبر عباده على فعل خير أو فعل شر، وإنما العبد له الاختيار، هذا الاختيار لا يخطر عن تقدير الله الذي علم ما العباد فعلوا. انحلت المشكلة التي بسببها ضلت المعتزلة لما قالوا حتى ننزه لعن الظلم ننفي تقدير الله للمعاصي، لأنه لو أنه قدرها والعبد يخرج عن تقدير فيكون ماذا؟ جبرا. يبقى نخرج منها، ونخرج أيضا عن قول الجبرية الذين هم في طرف الآخر، لا 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 لا، بل إرادة كلها لله والعبد لا يخرج عن، إذا العبد ليس مختارا لا هذا ولا ذاك. ونقول له مشيئة هي مقتضى تكليفه، ولله عز وجل المشيئة العظمى التي لا تكون مشيئة إلا بعد مشيئته. هذه المسألة. المسألة الثانية وهي مسألة حكم أهل الفترة باختصار، حكم أهل الفترة باختصار. نعم 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 صح، هذا الدعاء لا إشكال، لأن الله عز وجل إذا دعا العبد فيكون هذا معلق، فيكون هذا الشقاء شقاء لا تشكل، شقاء حالي ثم تحول بهذه الدعوة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله
يعني
تعالى،
هذا التغيير يكون بحسب علم الله السابق أيضا. نعم.
قال شيخ الإسلام من لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها،
وأهل الفترات وأهل الفترات نعم،
فهؤلاء فيهم أقوال.
طبعا المجانين فالتفصيل في من ولد مجنونا، وفي من طرى عليه الجنون، وفي من طرى عليه الجنون قبل البلوغ وطرى الجنون بعد البلوغ. الذي طرى الجنون عليه بعد البلوغ هيحاسب على ما كان قبل الجنون، إن كان مؤمنا إن كان كافرا هنعتبر أن جنونه موت، يبقى مات على ذلك. أما إذا كان مجنونا في الأصل فهذا الذي يمتحن يوم القيامة، يكون مجنون في الأصل. نعم.
قال أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب وإن عصوه استحقوا العذاب.
تمام، هذا هو، يبقى هذا هو القول الوصل الذي بيتكتبعه الذي. نعم نعم.
قال ولا.
نعم الايه يعني اللي ما عنده ادراك، اللي ما عنده ادراك يميز، هذا الحب المجانين معتو، هذا اللي ما عنده ادراك يميز، لكن لو عنده تمييز ولكن قليل يؤخذ بمقتضى تمييز. نعم نعم. يعني إن أمرنا ونهيناه يقول لي لماذا أمرتنا ونهيتنا، أنا كنت جاهلا بهذا، اتركني في جاهلي، لماذا علمتني؟ أعوذ بالله. نعم. إذن هذا غير راغب العمل، ده مشكلة، ده غير راغب في العمل، وليس نديما عن عدم العلم. ده إن أخبرت تمام يقول لماذا أخبرتني، لماذا نهيتني؟ لا، هذا بينضاف إلى كوني خالف شرعا أنه لا يرغب وأنه لا يريد، هذا يخشى عليه الكفر، لكن لا نكفره بهذا القول، لكن نقول يخشى عليه لما يريد أن يعرف الأمر والنهي حتى لا يدخل في امتثال الأمر واجتناب النهي والعياذ بالله. إذن هذا ما عنده تحرك قلب للعمل بالشريعة، هذا يخشى عليه. نعم.
قل
من يدخل، بس هذا في إعراض جزئي وإعراض كلي. إعراض عن شيء مثلا متعلق بفروع الشريعة فهو لا يريده، هذا يكون إعراض جزئي. لا أريد أن أتعلم، اسأل المشايخ في مسألة الربا، ما أنا مش أسأل، هذا اسمه إعراض إيه؟ بخلاف الإعراض عن الدين كلية. الإعراض قسمان، إعراض عن جزء وإعراض عن كل، عن الدين كل. طيب والإعراض اللي عن جزء؟ إعراض اعتقادي وإعراض عملي. إعراض اعتقادي ما أريده، ما أريده، ما ألتزمه، فهذا مكفر. وإعراض عملي اسأل المشايخ، اسأل مات أبوه في ميراث، روح للمشايخ يقسم لك التركة، لا هو أنا هقسمه خلاص، مش رايح المشايخ، مش سائل، أنت شغلانتك فيها شبهات اسأل، لا 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 مش رايح. هذا اسمه إعراض جزئي، بس إعراض عملي، إنما في إعراض اعتقادي حتى لو جزء يكفر أنه لا يريد الشريعة، لا يريد الدين، لا يريد أن يلتزم بها. نعم.
والأحاديث الصحيحة دالة على ذلك، ففي البخاري فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها.
هذا الذي قصد صفوة إن كنت كذتني حديث النبي حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إن أحدكم يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس. لكن كل هذا سابق إيه؟ به قدر الله عز وجل. الله يعلم أن فلانا هذا عند الموت سوف يتوب فيموت على الإيمان، والآخر سوف يرتد فيموت على الكفرة. ودي مسألة فيها خلاف بين الفرق، ولهذا الفرق لها كلام في هذا، في الكرامية وغيره. الإيمان باعتبار الموافاة عندهم، المؤمن هو من يموت على الإيمان ولا يكون كافرا. يعني أبو سفيان لا زال مؤمنا حتى وهو يقول أعلو هبل، مؤمن. ليه؟ لأن الله عز وجل قدر ذلك، سبق علم الله عز وجل بأن يموت على الإيمان، أن يموت على الإيمان. طب والذي يرتد وهو مؤمن اليوم ثم ارتد فهذا كافر، لا يزال كافرا، لأن الإيمان عندهم اعتبار الموافاة، ومن هنا يوجبون الاستثناء في هذا. نعم.
قال وإنما الأعمال بالخواتيم، ويجمع بين هذا وبين قوله خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وقوله تعالى
لكن ماذا بارسنا طبعا الجماعة، أن من أتى الإيمان كان مؤمنا ومن أتى الكفر كان كافرا، فإن ارتد المؤمن صار كافرا، كان مؤمنا ثم صار كافرا، ما يرتد بكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبط عمله. لكن يحبط عمله وهو على الإيمان قبل أن يأتي بالناقض، أو يحكم له بالإيمان قبل أن يأتي به وهو متلبس بالشرك، من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ فمن أتى بالإيمان فهو مؤمن، إن كان أتى بالإسلام ظاهرا مع كفر الباطن فهذا مسلم عندنا من جهة الأحكام، كافر عند رب الأرباب سبحانه وتعالى. نعم.
ويجمع بين هذا وبين قوله خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، بأنه جل جلاله خلقهم ليكون منهم مؤمن ومنهم كافر في ثاني الحال، وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره كما أخذ عليهم بذلك الميثاق، ومع هذا قدر أن منهم شقيا ومنهم سعيدا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
قول في ثاني الحال، إذا في حال أول وهو وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيد، فكما جاء حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة، ده الحال الأول مولود عن فطرة، يعني استعداد لقبول الإسلام، لإقرار بربوبية، هذا مولود على ذلك. لكن هذا لا تثبت به أحكام إلا بوفق الأدلة الشرعية. بمعنى ابن المشرك في هذا من جهة الدنيا فتجزع عليه أحكام الكفار، ولا يقال إن الله قد خلقه على الفطرة والفطرة هي الإسلام فيكون ابن المشرك مسلما بموجب هذا. لا، عندنا أحكام تتعلق بذلك. فعنده الاستعداد للقبول، عنده قبول الربوبية، لكن لا يحكم له بالإسلام إلا بوفق الأدلة. ابن المسلم يحكم له بالإسلام، ابن المشرك يحكم له بالشرك حتى بعد ذلك يسلم. إن أسلم بعد البلوغ باتفاق هذا خلاص، أما إذا أسلم قبل البلوغ تنازع الفقهاء هل إسلام الصبي يقبل أو لا يقبل. والصحيح أن إسلامه يقبل وأن ردته لا تصح. من جهة الإسلام نصحح إسلام إذا كان عنده تمييز، من جهة ردته لا نصحح ردته، لا نصحح ردته، لأن الشريعة تتشوف لذلك، الشريعة تتشوف. فالمؤاخذة إنما تكون بخلو من موانع، والبلوغ هذا مانع، عدم البلوغ هذا مانع، عدم البلوغ هذا مانع. لكن من جهة الأعمال الصالحة والقبول الشريعة تتشوف لهذا، فلهذا إذا أسلم المتميز صح يستمع على الصحيح، وإذا ارتد المميز فلا تصح ردته على الصحيح. يبقى معنى يولد على الفطرة هذا مستعد للقبول اللي هو الإسلام، وأنه على الإسلام الذي هو الربوبية، هذا يولد عليه. ثم بعد ذلك، وهذا معنى قول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم شياطين فاشتركوا، ده ثاني الحال بقى، ثاني الحال. وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره، ولهذا الله عز وجل يذكر عن المشركين هذا، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر فسيقولون الله، ده بموجب ما فطرهم الله عليه. لكن يثبت له إسلام بهذه الفطرة في أحكام، لا، دي مسألة أخرى ندع فيها الأدلة. فابن المشرك مشرك في أحكام الدنيا وفي الآخرة يمتحن، هذا ابن المشرك يمتحن. فإذا بلغ وكان على الشرك كان مشركا. طيب، كما أخذ عليهم بذلك الميثاق، الميثاق اختلف العلماء هل الميثاق هذا ميثاق فطرة الله أخذه وهم في ظهور أبيهم آدم، هل هو ميثاق فطرة وفطرهم على ذلك، ولا هو ميثاق قولي أن الله عز وجل أشهدهم على ذلك وأنهم نطقوا بموجب ذلك، كما جاء بذلك آثار كثيرة عن السلف، وإن كانت كل ولا تقل ما قال، ولهذا من نظر إليها قال بها وقال بأن هذا ميثاقا قوليا، كان ميثاقا قوليا، وأن الله عز وجل استخرج من ظهر آدم ذريته وكذا واستنطقهم ألست بربكم قالوا بلى، وجمهور المفسرين يفسرون الآية وإذا أخذ ربكم بني آدم وظلم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم بهذا، وذا جمع من المحققين إلى أن هذا لم يقع، إنما الذي ثبت به الأدلة أن الله عز وجل استخرج الذرية وقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار ولم يحصل استنطاق، وإنما المراد بالميثاق هنا الفطرة، فيوافق حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة، قولان لأهل العلم، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وابن أبي العز الحنفي ومال إليه ابن كثير وجماعة من أهل العلم، أن المراد هنا إنما هو ميثاق الفطر، لكن الجماهير على المراد بالميثاق هنا ميثاق الاستنطاق، وصححوا وقالوا بمجموع الآثار يفيد هذا الحكم. على كل حال هذا لا يؤخذ العبد عليه ابتداء، لابد من ميثاق آخر وهو ميثاق الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، ولا يؤاخذ الناس بالميثاق الأول، سواء قلنا بأنه هو ميثاق فطرة أو قلنا بأنه ميثاق استنطاق، المؤاخذة لا تكون من هذا. لكن بعد ميثاق الرسل فمن أبى ميثاق الرسل أخذ ما بكله، أخذ بهذا وأخذ بالفطرة وأخذ بالعقل الصريح لكن العقل وحده لا يثبت حجة، والفطرة ما فطر الله عليها العباد وحدها لا تثبت حجة، إنما الحجة تسمى عند العلم بالحجة الرسالية، هذه تسمى بالحجة إيه؟ الرسالية. الرسالية التي هي موجودة في قول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. فالمؤاخذة بهذا، فائدة هذا الميثاق ماذا؟ أنه تكون بحجة لكن تابعة لحجة الرسل. يعني قد أخذ عليك الميثاق وأنت في ظهر أبيك، سواء الفطري ولا سواء القولي، أخذ الميثاق فأبيت، وقد جاءك الرسل فأبيت. يبقى هنا المؤاخذة بعدم اتباع الرسل أولا. فمن لم يتبع الرسل ومن لم يستقم على هذا الميثاق أخذ بالميثاق ميثاق الفطرة وأخذ بالعقل الصريح وهكذا، فتحاسب على عقل وتحاسب على فطرة وتحاسب على مخالفة الرسل. أما من لم يرغب ميثاق الرسل فلا يؤاخذ بعقل ولا يؤاخذ بماذا؟ بميثاق، وهو في ضربه لا يعيه ولا يذكره، لا يعيه ولا يذكره حتى يمتحن يوم القيامة. تبعتم هذه المسألة؟ هذه المسألة مهمة جدا، هذه المسألة هي مسألة الميثاق. كما أخذ عليهم ذلك الميثاق، في ميثاق وهو في ظهر آدم، وفي ميثاق رسل. المؤاخذة تكون بميثاق الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طب من جاءه الرسول وخالفه أخذ بقى بالجميع. طب من لم يأتي ميثاق الرسول ومتحن يوم القيامة. هذه مسائل أرجو أخواني، لأنها في الكتب هذه يعني قد لا تحصل هذه الخلاصة بسهولة، فبارك الله فيك. انتبهوا لهذه المسائل، لا مسائل شائكة، هذه مسائل شائكة. يبقى الميثاق الذي أخذ عليه العباد ميثاق الرسل. طب ميثاق الفطرة أو الميثاق اللي أخذهم في ظهر آدم على من يقول بهذا هو الجمهور، هذا ميثاق إيه؟ هذا ميثاق يؤاخذ العبد به إذا خالف ميثاق الرسل، فيكون مؤاخذا بالجميع، وبهذا تتفق الأدلة. نعم.
قال: وفي الحديث: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها، وقدر الله نافذ في بريئته، وهو الذي قدر، فهدى من أراد وأشقى من طرد من العباد بمحض الفضل والعدل، لا يسأل عما يفعل.
انتبهوا كلمة بمحض الفضل والعدل، حلت الإشكال. بمحض الفضل، وهو الذي قدر فهدى من أراد. قد يقول قائل: وليس العبد أراد؟ يبقى هذا من إرادة الله لا بإرادة العبد. وأشقى من طرد من العباد، وكيف يطرد والعبد قد يقبل على الله؟ يقال: لا، إنما هذا بموجب علم الله عز وجل. ولهذا قال: بمحض الفضل في من هدى، وبمحض العدل في من أضل. فهو إذ يهدي فبفضل، وإذ يضل فبعدل، فإن كان مجبرا فبظلم، وتعالى الله عن الظلم، وما ربك بظلام العبيد. ولهذا ليس لك حجة، ما تقول: يا رب أنت قدرت علي هذا، مثل ما قال إبليس: ربي بما أغويتني، بما أغويتني. طب الله أغوى إبليس به، أمر إبليس أن يسجد فأبى، يبقى بلغته حجة، أمره الله عز وجل وأبى، يبقى الله سيعذبه بما إيه؟ بما قدر عليه، ولا بما أمره فكفر بهذا الأمر، وذاك كله غير خارج عن أمره لا الكون القدر. الله يعلم أن إبليس سيأبى ويستكبر ولا لا؟ يعلم، الله عز وجل يعلم، ومكتوب عنده سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ أن ذلك حاصل. طب لماذا أمر الله عز وجل بذلك؟ جميع ما لأمر الكونية نعرض في هذا السؤال: هذا كافر، هذا ضال، هذا كذا، هذا كذا كذا. طب لماذا الله يرسل الرسل مع علمي بمن هم في الجنة ومن هم في النار؟ لما خلق الله آدم مسح على ظهر فخرج ذريته، فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا إلى النار. طب لماذا الرسل؟ قلنا: لابد أن نفصل بين مسألة القدر ومسألة الشر حتى تقوم الحجة على الناس. الرسل لماذا؟ حتى تقوم الحجة على الناس. وقيام الرسل بالحجة في الناس واستجابة الناس من عدم الاستجابة لا يخرج عن قدر الله عز وجل. لكن هناك أمر قدر كوني وهناك أمر شرعي. الذي يثاب أو يعاقب بموجب الموافقة للشرع أو المخالف، وليس بموجب القدر. أو وده معنى علم الظهور: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. العلم بمن يجاهد ويصبر من عدمه هذا أزل المعلوم، لكن لنعلم علما أو لينكشف علم الله عز وجل هنا في هؤلاء انكشافا يترتب عليه ثواب من أطاع عقاب من عصى. نعم، أي ليظهر علم الله فيه الأزل. نعم.
قال تعالى
ما في أحد يقول أنا لي حج، حصل مبحث هذا، فمن استدل بالقدر على معاصي أذى على طريقة المشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا أبونا، احتج بالقدر على معاصي. نعم.
قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عن قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، قال سفيان فرق الله بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر، ما صفة الجمع؟
نعم، ما صفة الجمع؟ ألا له الخلق والأمر، الله فرق بين أمرين، بين الخلق وبين الأمر، فالخلق هذا مخلوق والأمر وهو كلامه سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا غير مخلوق، فمن جعل أمر مخلوقا فقد جمع بينهما. نعم، والله قد فرق.
فأجاب أما قول سفيان في قوله ألا له الخلق والأمر فمراده بذلك الرد على من يقول إن كلام الله مخلوق.
صحيح.
يقول إن الله سبحانه وتعالى عطف الأمر على الخلق وأمره هو كلامه، فمن قال إن كلام الله مخلوق فقد جعل أمره مخلوقا فجمع بين الخلق والأمر، والله سبحانه قد فرق بينهما بعطف الأمر على الخلق فالمعطوف غير المعطوف عليه.
يبقى جمع بين الخلق والأمر أي جعل الأمر مخلوقا فيكون بين الخلق والخلق، ويدل على أن الأمر ليس بمخلوق قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن من أمره سبحانه وتعالى وأمره غير مخلوق. نعم.
والمراد بسفيان هو سفيان بن عيينة.
يبقى قوله تعالى الله خالق كل شيء، خالق كل شيء متعلق بالخلق، والأمر لا يدخل فيه خالق كل شيء، وإن دخل في شيء، شيء بمعنى إيه؟ أي هو شيء لكن شيء ليس مخلوق. نقول هذا ليه؟ لأن المعتزلة استدلوا بالشيء على دخوله في الخلق، قالوا أليس القرآن شيئا؟ نقول لهم بلى، يقولون إذن يدخل في قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فنقول هذا يخبر عنه بأنه شيء لكن ليس شيئا مخلوقا. ليه؟ لأن قول الله عز وجل الله خالق كل شيء يعني الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى خالق كل شيء وكلامه من صفاته وليست صفاته خارجة عنه، فالله خالق كل شيء، يبقى الله بأسماء وصفات، الكلام صفة الله عز وجل. طيب مثل العلم، مثل القدرة، مثل كذا، وإلا هيرد هذا في كل بقى صفات، هتقول مثلا العلم مخلوق، القدرة مخلوقة، كل شيء مخلوق، بل ذاته سبحانه وتعالى أخبر عنها بنا شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، يبقى الله شيء. هل الله عز وجل يخلق نفسه؟ تقول لا لا لا، الذات لا. طب ليه استثنت لي مع أنه مشار إليه بشيء ويخبر عنها بشيء؟ قل أي شيء أكبر شهادة. فما تقول في الذات قل في الصفات، لأن الله عز وجل ليس ذاتا مجردة بل هو ذات مسمات بأسماء موصوفة بصفات، يبقى الله بأسماء وصفاته خالق كل شيء، إذا لا يدخل كلامه في الخلق. نعم.
قال والمراد بسفيان هو سفيان بن عيينة الإمام المعروف رحمه الله تعالى. قال تعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تبين بالآية أنهم لم يستنكفوا من عبادة الله لكنهم أبوا أن يخلصوا العبادة لله وحده، فلم ينفوا ما نفته لا إله إلا الله فاستوجبوا ما وقع بهم من العذاب لعدم قبولهم ما دعاهم إليه من إخلاص العبادة، كما قال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا هو معنى كلمة الإخلاص التي اجتمعت عليه الرسل، فقوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله، وقوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص.
طبعا أئمة الدعوة كما قلنا هذا الباب بابهم، وهذا الباب يهضمونه جدا، ولهذا وضعوا ضوابطه الصارمة في هذا، يريدون من وراء هذا أن يبينوا أن الشرك ليس هو أن تدعو الند فقط، وإنما الشرك دعوة الند مع الله، عبادة الند مع الله. يقول هؤلاء لم يستنكفوا من عبادة الله لكن أبوا أن يخلصوا لعبادة الله وحده. يبقى القضية كانت في الإفراد والتوحيد ولا القضية في عبادة الله؟ هل الرسل قالت اعبدوا الله وفقط؟ طب هم يعبدون الله، لم يكن عندهم إشكالية أن يعبدوا الله، لكن القضية الكبرى التي وقع فيها خلاف بين الرسل وأقوامهم كانت قضية ماذا؟ الإفراد، كانت قضية الإفراد، قضية التوحيد. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، كون الله يفرض بالعبادة هذا لا، نحن نعبد الأنداد مع الله. يبقى الشركون مع الله وليس أنهم عبدوا ندا دون الله فلم يعبدوا الله. أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا؟ إنهم كانوا إذا هذا في زمانه، في زمان محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. يبقى القضية انحصرت في الإفراد، انحصرت في التوحيد. وبهذه المسألة يرد على أكبر شبهات القبوريين، أننا كيف نحن نعلم الشرك ونحن نعبد الله ونحن نصلي لله ونحن نحج ونحن نعتمر ونحن نقرأ القرآن ونحن نؤمن بالبعث ونحن نؤمن كل هذا، كيف تحكم علينا بالشرك؟ نقول كل هذا لا يرفع الشرك الذي أتيت به، وهو أن تجعل الله عز وجل ندا في محبتك، في عبادتك، في دعائك، في كل شيء. فإنك مع كل هذا دعوت الله وغيره، ذبحت لله وغيره، نظرت لله ولغيره، استغثت بله وبغيره، استعذت بله وبغيره فيما يقدر عليه الله عز وجل، يبقى أتيت بالشرك، وبهذا أحبط شركك إيمانك، شركك أحبط إيمانك. وما يؤمن أكثر بلا إله هم مش لدينا الشرط لأحبطنا عملك. يبقى ما ينفعك كل هذا. نعم.
قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله معنى الآية المترجم لها أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من عذاب الله وعدم الخوف منه، كما قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، ثم بين أن ذلك بسبب الجهل والغرة بالله، فأمنوا مكره فيما ابتلاهم به من السراء والضراء بأن يكون استدراجا، فقال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أي الهالكون، فدل على وجوب الخوف من مكر الله. قال الحسن من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، ومن قتر عليه فلم يرى أنه ينظر له فلا رأي له. وقال قتادة بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر به إلا القوم الفاسقون. لا. رواهما ابن أبي حاتم.
لا يغتر به إلا القوم الفاسقون. يبقى هنا عندنا أربع معاني، معنى الرجاء، معنى الأمن، معنى الخوف، معنى اليأس والقنوط. طيب عندنا رجاء وعندنا أمن، عندنا خوف وعندنا يأس. الرجاء محمود، الخوف محمود شرعي، فهما عبادتان جلتان أمر الشرع بهما. طيب في الرجاء، الرجاء حسن ظن بالله مع حسن عمل، تحسن الظن وتحسن العمل، فإن أحسنت ظنا بالعمل فذاك الأمن وهذا المذموم. والخوف أن تخاف من الله عز وجل مع العمل، تستغفر من ذنب إن وقعت فيه وترجو رحمة الله عز وجل. فالخوف عبادة تبعاتك على مجانبة المنهيات خوفا من عقاب الله عز وجل. طيب فإن تعدى الخوف هذا إلى يأس من رحمة الله فذاك هو اليأس المذموم. يبقى عندنا الخوف ورجاء عبادتان، أم من هو قانت الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة رب، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالخوف ورجاء عبادتان جليلتان. طيب والأمن من مكر الله واليأس من روح الله ورحمة الله عز وجل مذمومان. الأمن هتولد عن مجاوزة الرجاء والتعدي، فإنك إن تركت العمل مع حسن ظن وصلت إلى الأمن من مكر الله عز وجل، وهذا مذموم، هذا ليس رجاء شرعيا، هذا اسمه الأمن من مكر الله عز وجل. تبو الخوف خوف خلق جميل وعبادة عظيمة تبعثك على مراقبة الله عز وجل، فلا تأتي المعاصي خوفا من الله. لكن لو تجاوز ذلك إلى اليأس وقعت في ذنوب فيأست أن الله عز وجل يرحمك وأن الله يغفر لك، هذا هو المذموم. نعم. فلهذا قال أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فالأمن هذا مذموم، الأمن هذا مذموم. ولا يقول قائل أنا أحسن الظن بالله، من أحسن الظن أحسن العمل. نعم. إليه في الجملة، لكن في فوارق، لكن في الجملة، في الجملة يعني كأمر عام. نعم. فلم إيه؟
كلام الحسن يا شيخنا.
قال حسن من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. هذا إذا وسع عليه مع وجود المعاصي ضابطها هنا، وسع عليه بالنعم لك المطيع هذا ما في مشكلة، الله ما يمكر به. لكن وسع عليه مع المخالفة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه أبواب كل شيء. من لم يفقه هذه التوسعة أتتك مع المخالفة فظننت أن الله رضي عنك، مثل ما يقول الناس اليوم إذا رأوا ناسا في ساعة من دينهم قالوا هذا ربنا رضى عليه فلان وكذا، ده ربنا رضى عليه، ده ربنا معطيني الواسع ولا ينظرون إلى عمله، قد لا يكون يصلي وهو إلى آخره. طيب ومن قطر عليه، الله عز وجل قطر على هذا وضيق على هذا فلم يرى أنه ينظر إليه فلا رأيه، أي أنه قد يختار له الخير، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء. قد يكون الخير في التقصير، ولهذا لابد أن تنظر، لا تظن أن هذا موجب غضب فتيأس إذا قطر عليك، ولا تظن أن هذا محل رضا إذ وسع عليك مع المعاصي. إذن إن وسع عليك مع المعاصي فهذا استدراج، مثل ما ترى القوة الآن للكفار وما أدري إيه والدنيا هذا ها قد هذا كله استدراج لهم وليس فتحا عليهم بالنعم مكافأة، فهم مشركون. طيب ومن قطر عليه بقى عند ضيق رزقه بقى عند مصائب وبقى عند هذا لا يظن أن الله عز وجل يعاقب ولا يقبل عمل فييأس، لا، الله سبحانه وتعالى يختار لك، فلعل هذا يكون هو الأفضل لدينه. فمن الناس من لو أعطاه الله غنى لطغى، فالله عز وجل اختار له ذلك ما يصلحه. ومن قطر عليه فلم يرى أنه ينظر إليه بمعنى أن الله عز وجل يختار له الخير وأن الله عز وجل يدبر له ما هو خير في دينه فلا رأي له. وعليه فعند النعم أنظر إلى حالي، نعم على طاعة فأحمد ربي وأشكر ربي وهكذا، أما إذا كانت نعم على معاصي هذا استدراج. طيب جاءني مصائب وبلايا على طاعات، وهذا الحقيقة إخواني من أعظم ما يخاف على المؤمن من خلاله، قد تغلق ورشتك ومحلك وقد تخسر تجارتك وبجوارك واحد لا يصلي معاه توكيل مدري وجاء يا أخي توكيل مدري كذا 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 وصار الملايين مش عارف يعدها ومع ذلك لا يصلي، ومع ذلك قد تجد منحرفا في العقيدة وأول أخير، وأنت بقى المستقيم مبتلى، محلك مغلق، عندك ديون، عندك كذا عندك كذا عندك كذا، فماذا تصنع؟ يأتيك بقى الشيطان في المحلات هذه، يأتي الشيطان فيغر العاصي مع النعم ويقنط المطيع مع البلايا. فإذا لم يكن عندك علم تضبط به كل حالك زلت قدمك. فأنا إذ يبتليني الله أقول هذه سنة كونية، والابتلاء النبي يقول في أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الرجل على قدر دينه أحسم المسألة. فلا أجعل علاقتي بربي علاقة نعم وسلب هذه تقتير وتوسعة، لا أبدا. أنا علاقتي بربي هداية وضلال، فإن هداني الله فقد أعطاني الخير كله، وإن أضلني لا فقد سلبني الخير كله. أما النعم هذه تروح وتيجي، صحة مرض غنى فقر، أنا ما أجعل أمر آخرتي وأجعل علاقتي بربي على الدرهم والدينار إلا عند رصيد. إذا أنا أحمد ربي عز وجل، عندي ديون إذا أنا أقنط من رحمة الله أبدا. فلا بد الإنسان يضبط. ولهذا يا إخواني قلنا بأن السعادة، كل السعادة أن تضبط أمرك على وفق الشرع، ولهذا لا مدخل للشيطان عند العالم، إنما يدخل الشيطان عند العابد. تعبد الليل والنهار وتبتلى فقد تشك في الطريق، فلا تقص بارك الله فيك استقامتك بدرهم ودينار وخسارة وربح وساعة أرزاق أبدا. مات ولدك، مات زوجتك، طلقت امرأتك، عليك ديون، ما مريض بتحلل وجدوا عندك سرطان مثلا، كل هذا لا تأبه إليه ولا تلتفت إليه أبدا. لكن تسأل الله العافية، تسأل الله أن يوسع لك الرزق بالحلال، تسأل الله عز وجل أن يعافيك من كذا وكذا، وتسأل الله الشفاء، تسأل الله الغنى، تسأل الله أن يسد دينك، تسأل الله أن يفرج كربك، تسأل الله كذا. لكن نعلم أن كل هذا إنما بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن العبد يبتلى بهذه الأشياء. ولهذا ما عبد الله عز وجل بمثل هذا العلم الذي يضبط لك كل مسألة. نعم.
قال وفي الحديث
إيه؟ فيقول ربي أكرم، وأما إذا ابتلى فقدر عليه الصلاة والسلام فيقول ربي أهان. نعم.
وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصي ما يحب فإنما هو استدراج.
تمام، هذا هو الضابط. هو بقى الضابط إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصي، على ماذا من المعاصي؟ ما يحب، فإنما هو استدراج. يعني هذا فلان الكافر اللي عنده أرصدة الدول ده، هو كافر أصلا نصراني، هل هذا نقول ده الله رضى عنه؟ سبحان الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة إلا في شهرين، ولا يوقد في بيته نار قط. ماذا نقول؟ نعم. ومر معنا في ترجمة محمد بن عبد الوهاب أنه لما مات رحمه الله لم يكن له تركة توزع على أولاده، ما عنده تركة، ما ترك مالا أصلا رحمه الله. ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما ترك مالا. نعم.
رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم.
تمام، يعني معناه إيه؟ معناه يذنب ويتمنى على المغفرة، أن الله يغفر له. أمشي القلب تقول هذا معصية، يقول يا الله يغفر لي، أنا الله عارف أنا معصية وكذا، الله يغفر لي، ربي رحيم، ربي رحمته وسعت كل شيء، لكن ربي شديد العقاب وربي ذو عذاب، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول. نعم.
قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة، أي الخصب والسعة والعافية على ما فسره مجاهد وغيره، قالوا لنا هذه، نحن الجديرون الحقيقون به.
الله أعطانا لأننا نستحق لنا هذه،
ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة، أي بلاء وضيق وقحط، يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمه، كما يقوله المتطير لمن يتطير به. فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده، فقال: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم.
سبحان الله، يبين موسى عليهم في الدنيا وكذا، قالوا نستحق لنا هذه لأننا نستحق. طيب وإن تصوم سيئة قحط وجد وكذا، الطيار وموسى معه، قالوا السبب هؤلاء، فالطيار به وتشاءموا به. أنتم السبب في كل محلة بالبلاد، أنتم السبب. مثل ما يقول بعض الناس اليوم، من يوم ما طلعتم وحصل كيت وكيت 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 وكيت، أنتم السبب. فإن جاءت الأرزاق والنعم قالوا لنا هذه، أعطانا الله إياه لأننا نستحق. وإن جاءتهم البلايا قالوا هذا إيه؟ هذا من موسى وقومه. نعم.
وفي رواية ذكرها ابن جرير عنه
ألا إنما طير عند الله، أي مقدر عنده. نعم.
وفي رواية ذكرها ابن جرير عنه قال: الأمر من قبل الله. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب النار، لا هذا الذي أصابهم في الدنيا. والظاهر أن هذه الآية كقوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، أي أن الكل من الله، لكن هذا الشؤم الذي أجراه عليهم من عنده هو بسبب أعمالهم لا بسبب موسى ومن معه. وكيف يكون ذلك وما جاء به خير محض، والطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير. وقوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا أو عقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام شيء يقتضي الطيرة.
نعم، وتشاؤوا أن المصائب منه. لماذا إن شاء الله؟ لماذا المصائب بسبب موسى؟ لأنه يفرض الله بالعبادة والطاعة؟ لماذا المصائب بموسى معه؟ لأنهم أمنوا برب العالمين ربا وإلهًا وله الأسماء الحسنى والصفات العليا. لماذا يأتي الشؤم من أهل الاستقامة في أي زمان؟ لماذا تقولون من يوم أن خرجتم والدمار حل بالبلاد والآخرة فما نحن فيه بسببكم أنتم؟ لماذا تقولون هذا؟ ألي أننا بارزنا الله بالمعاصي؟ ألي أننا حاربناه بالربا؟ ألي أننا حاربناه بالشرك؟ لماذا يكون الشر منا؟ وما منا إلا خير، ما منا إلا توحيد، ما منا إلا سنة، ما منا إلا اتباع، ما منا إلا طاعة. لو اطلعتم الغيب لعرفتم أن كثيرا من المصائب رفع عنكم بدعوة صادق، بابتهال منيب، بإخلاص مخلص. لو اطلعنا الغيب ربما علم الناس أنه لولا فلان فذي السفينة لغرقت ودعاؤه استجاب الله دعاء، ولولا فلان من أبنائك في البيت لدمرت حياتك لكن الله يستجيب دعاء، ولولا ركع سجد أهل سنة لتسلط الكفار على المسلمين تحاربونهم، ولولاهم بعض فضل الله عز وجل وأن الله استجاب دعاءهم لسلط الله على الكافرين. فربما تكون دعوة صاحب سنة ترفع كثيرا من الآثار والأغلال والضيق، لكنكم لا تعلمون الغيب، وهذا محل الابتلاء. ولو احنا علمنا الغيب وانه لولا فلان في السفينه الموحد ده لغرقت، هي كل الناس ايوه انت ايه بقى انا موحد وكذا، طب خلاص احنا موحدين معك. تكون ابتلاءات، هذه ابتلاءات واختبار، لكننا نحن نتعامل مع هذه الاشياء تعامل مستيقن جدا بهذه الاشياء، ونعلم انه لا ياتي من صاحب سنه شر، ولا يأتي من صاحب بدعة خير، لا يأتي من صاحب توحيد شر، ولا يأتي من صاحب شرك خير. ونعلم أن كل ما يحيق بالعباد معاصي وذنوبه، وأن حل اللغز في حصول المخرج مما نحن فيه أن نعطل جميع التحليلات إلا تحليلا واحدا، ولو أن أهل القرى من واتقوا لفتحنا من بركاته من السماء والأرض، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرار فقط. وهذا الذي حرموا فينا اعداء الدين، لانهم يعلمون ان هذا مكمن القوه. لو هذه الصواريخ تخرج من موحدين لو هذه الطائرات يضربها الصادقون القانتون المخلصون المنيبون، لو أن هذه الجبهات يعمرها ويعمرها من لا يشرك بالله شيئا لرأينا ما رأينا. أقسم بربي وأرجو أن أكون حنيفا، أقسم بربي أن تكون على التوحيد فقط والسنة وأن يرى فيك أعداء الدين أنك تقاتل أهل الدين، أقسم بالله بأن هذه كفيلة أن تلقي الرعب في قلوبهم، والله ما يدري الرأس من أخمص القدمين، مجرد فقط قبل أن تبقاهم. في حديث جابر في الصحيحين أعطيت خمسة المتون أحد من أمياء قبل وفيها ونصرت بالرعب مسيرة شهر، بالرعب ما بينك وبين شهر، مجرد فقط أن تقول هذا، مجرد فقط أن تقول نحن نطبق حديث النبي أغزو بسم الله قاتل من كفر بالله، يا الله بس كده بسم الله وكفر بالله، يا الله عاد محمد وجيشه فلا فارس يومها ولا روم، خلاص انتهى، هذه بس أغزو بسم الله قاتل من كفر بالله، أغزو بسم الله بس قل هذا، ويكون هذا الجيش فيه العلماء وفيه الموحدون وفيه كذا، هذا فقط وجوده أكبر أسباب النصر وأعظم أسباب النصر. والأعداء يحاولون تفريغ المسلمين من هذا المعنى، وإنما كل معاني معاني بقى سياسية تحت سياسيات، طب نعطيهم، طب نعمل كذا من تحت مع كذا، طب نسوي كذا، طب احنا نتفق، طب احنا نروح، طب احنا نيجي، طب احنا هنضع قاعدة هنا، طب احنا نسوي هنا، طب كل هذا بدون هذه أسباب طيبة وجيدة وعد لهم استطاعة من قوة وغلبة الخير. لكن القوة الإيمانية مقدمة على القوة العسكرية، القوة الإيمانية أولا، عندنا قوتان أعد لهم استطاعتهم من قوة، هذه لابد أن يسبقها ماذا؟ القوة الأولى وهي القوة الإيمانية، فكما يقولون السلاح بضاربه، لو جعل هذا في المسلمين لحصل خير عظيم. فأي شر يأتي من التوحيد؟ أي شر؟ والله لو علم الناس أنه لولا فضل الله عز وجل ثم موحد يدعو ربه لأمته، يدعو رب لحاكمه، سبحان الله، كما قال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلته للسلطان، والله لو اطلعنا الغيب لعلمنا كثيرا من المصائب دفع عن المسلمين بسبب هؤلاء المخلصين. وبكل صراحة الخير الخالص في الأمة في بقعة واحدة لا ثانية لها، بقعة أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، خلاصة البشرية فيهم من جهة الخيرية خلاصة، فالإسلام فالمسلمون خلاصة الأرض والمشركون لا قيمة لهم، وأهل السنة في المسلمين خلاصة المسلمين، فهم وسط بين الفرق كما أن هذه الأمة وسط بين الملل، هذه هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، دي خلاصة البشرية التي يمدحها الله عز وجل، هذه الطائفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي ظاهرين الحق يدعون من خالفه، ده الخلاصة. يا ليت الناس يعمدون إلى سنة وإلى عقيدة وتوحيد يعبدون الله عز وجل، وهذا هدانا في تقوين الجيوش. أنا فقط عايز مكان العسكري هذا اللي ما بيصليش عسكري بيصلي، مكان العسكري بيقول مدد يا فلان، عسكري بيقول مدد يا رب العالمين يمددكم ربكم، احنا عايزين احنا بنقول بلاش عسكري، احنا بنقول بالتوحيد ولن نصنع سلاحا، ليه هو النبي ما صنع سلاحا؟ النبي ضرب بالمنجنيق صلى الله عليه وسلم، ما صنع سلاحا النبي؟ صنع سلاحا وقاتل وخرج ولبس لأمة القتال، بل لما أراد النبي قال ما كان جاءه ما كان نبي نعم وقد لبس لأمة الحرب أن يرجع، خلاص هذا عاش حياة مجاهد، كم الغزوات وكم السرايا وكم البعوث وكم وكم وكم، ده احنا يعني إحصاء غزوات وبعوث وسرايا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصيها اللسان إلى أن يقرأها أمامه، أن يقرأها أمامه حياة النبي من جهاد لجهاد من جهاد لجهاد من جهاد لجهاد، شوف في أحد رغم ما حصل من الإثخان هذا إلا أن الله يأمر من شهد أحدا أن يأتي المشركين في حمراء الأسد، اللي خارج بقى درعه كذا واللي رجله كذا، هذه جهات حياة كلها جهاد. هو فقط استبدال المقصد واستبدال ماذا؟ حامل السلاح، أن يكون مع الإيمان، حينئذ سترى ما ترى من خيرات عظيم. نعم.
وقال ابن جرير رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره: ألا إنما طائر آل فرعون وغيرهم، وذلك أنصباؤهم من الرخاء والخصب وغير ذلك من أنصباء الخير والشر عند الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك كذلك، فلجهلهم بذلك كانوا يتطيرون بموسى ومن معه. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال الشيخ حسين بن غنام رحمه الله: قوله تعالى فالذين آمنوا به أي صدقوه وأقروا بنبوته، وعزروه أي عظموه بتقويته، ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه يعني القرآن. وقوله معه راجع ومتعلق بقوله واتبعوا، أي اتبعوا النور المنزل مع اتباع النبي المرسل، فيكون فيه إشارة إلى اتباع الكتاب والسنة. أولئك هم المفلحون، الفائزون بالرحمة الأبدية في الجنة. وقال الشيخ عبد العزيز بن حمد ابن معمر رحمه الله في قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث: الطيب والخبيث وصف قائم بالأعيان، ليس المراد به مجرد التذاذ الأكل وعدمه، أو التذاذ طائفة من الأمم لا من العرب ولا غيرهم على القول الصحيح، فالخبث القائم بالعين هو علة التحريم، فحرم الله تعالى أكل الخبائث صيانة لعباده من ملابسة الخبيث والاغتثاء به. قال أهل العلم: لأن الغذاء يصير جزءا من جوهر المغتذي.
دي الفائدة الأولى، الطيب والخبيث راجع إلى وصف قائم بالعين هو محل وهو علة التحريم، وليس ماذا يا إخواني، وليس راجعا إلى تلذذ الآكل وعدم تلذذه. فما تشتهي نفسك وتتلذذ به هذا الطيب، وما لا تشتهي نفسك فهو الخبيث، ليس الأمر كذلك. فقد تتلذذ بمحرم وقد لا تشتهي مباح. النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الضب على المائدة ما أكله صلى الله عليه وسلم، ولما سئل عن هذا أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لما يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. هل هذا صار حراما؟ لا. ولهذا خالد بن وليد رضي الله عنه قال فاجتررته فأخذ وأكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس هنا الطيب والخبيث يعود إليه، يعود إلى تلذذ النفس من عدمه، إنما هذه أوصاف راجعة إلى ذلك. لكن اعلموا أنه بفضل الله عز وجل أن ما تكره النفوس مجتمعة عليه أو كذا، هذا قد تجد الشرع يحرمه. ولكن بعض الناس قد يكون يكره هذا الشيء أو لا يحبه، بعض والبعض يحبه. لا، إنما إذا سمع الناس على خبث هذا أو نفر منه أو كذا، فهذا غالبا نجده حراما. نعم. فإذا الأمر هذا عائد إلى أوصاف متعلقة بالعين، خبائث والطيبات. ولهذا الله عز وجل حينما يبيح الطيبات تكون طيبات فعلا، ويحرم الخبائث تكون خبائث فعلا، فلا اعتراض على ما حرمه الله لكل من الخبائث بدعواك أنت هذا ليس من الخبائث، لا اعتبار أبدا. اعلم أنه خبائث، اعلم أنه خبيث، وما أحله الله اعلم أنه طيب، فلا عبرة بحكمك في الطيب أنه خبيث ولا في الخبيث أنه طيب. لا يمكن. كما أن قاعدة الشرع في الأوامر والنواهي، اعلم أن ما أمر به الشارع فمبناه على مصلحة خالصة أو راجح، وما نهى عنه الشارع فمبناه على مفسدة خالصة أو راجح. لا تدعي في منهي عنه أنه مصلحة خالصة أو راجح، لا يمكن. ولا تدعي في مأمور به أنه مفسدة خالصة أو راجح، ما يمكن. وده انطلاقة مهمة جدا 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 جدا. ولهذا قلنا الخروج على الحكام لا يمكن هذا بخير، الناس كلها تقول الخير في ذلك، لابد أن نقوم على السلطان حتى يضع العدل في الأمة، لا يمكن هذا بخير. طيب يا شيخ والله ده أتى بخير، ده أزحوا حاكما كان ظالما وأتوا بحاكم هو بار، والله ليس بخير الخروج نفسه. ليه؟ لأنك بذلك تؤصل الخروج على صاحب الخير عند طائفة لا تحب الخير. الآن لو احنا جبنا شيخ الفوزان يكون حاكما في بلد من البلدان، يا الله مثلا هذا من الخير العظيم، أنت مؤصل الخروج، من الخير العظيم أن يحكمنا شيخ الفوزان، ما شاء الله تبارك الله، ضمننا أننا سنحكم الآن بما أنزل الله وإلى آخره. ليه إن شاء الله بقى؟ الرعية هشام، ما الرعية لا تقبل فوزان هشام، طيب والرعية التي تحارب هشام هي تحارب الفوزان، وبالتالي الجل يحارب الفوزان ويحب ولا ضده؟ يبقى أيضا هيخرج عليه، والشعب يريد إسقاط النظام، والشعب يريد، والشعب طبعا لا يريد، بالعكس اللي ضد الفوزان أكثر شعب يريد، أما الفوزان أكثر شعب ما يريد، وهكذا القسمة دائما، هكذا القسمة دائما. من الذي يريد ابن عبد الوهاب في الشعب؟ القلة ولا الكثرة؟ ومن الذي يريد مدد يا بدأ ومدد يا حسين؟ الكثرة ولا القلة؟ وهكذا يعني. فإذا حينما تؤصل لهذا تضع الفساد في الأمة، فلا يمكن أن يأتي الخروج بخير. ولهذا يقول شيخ الإسلام من تأمل هذا الأمر وجد أن ما ترتب على ما حصل خروج كذا إلا كان الذي، لكن ممكن تكون على الأمد البعيد، أو يكون من وجه، يعني ممكن تنظر إلى خير من وجه، إن فلان راح فلان جاء ده من وجه، لكن في الحال العام تجد المفاسد. يبقى مثلا بند هذا مثلا لو سددته 1 من 10 لكن بقى 9 من 10 كلها مبنية على الفساد، مبنية على الفساد، لا يمكن قط يأتي مخالفة شرعية بخير، مستحيل مستحيل. طب ولو شفنا هذا استدراج، لكن لا يمكن يكون خيرا في نفسه، مستحيل. أما الله عز وجل يرتب على ما المخالفات الشرعية وما نهى أن يرتب على ذلك خيرا من كل وجه، مستحيل. لكن قد تجد هذا في بعض وهذا في بعض وهذا في بعض وهكذا. المعاصي لا ترتب عليها إلا الضمار وإلا الضيق وإلا الضنك، والطاعات لا ترتب عليها الخير، وإن وجدت المرتب على الطاعة ابتلاءات وقتل وكذا، لكن اعلم أنها الخير. طبعا ده فقه بيكون فقه الخواص، يعني طاعة ترتب عليها مثلا قتل ولا خير، أو معصية ترتب عليها ساعة، كيف تحسب أن هذا شر وأن هذا خير؟ وإن حصل ما حصل من قتل، وإن حصل هنا ما حصل من سعة، لأن أنا ضابط الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن الخيرية مرتبة على الطاعة، وأن الشر مرتب على المعصية، هذا الضابط عندي. كوني لا أفقه هذا بالنظر الخاص لأن لست صاحب علم، لكنني لابد أن تتكون عند هذه القية. البنت التي تبرجت ولبس كذا ووضع مصاحيق كذا، جابت أعلى واحد في البلد صاحب ملايين ومليارات، الرجل جن لما شاف الجمال هذا كله، وصارت البنت راحة في سيارة وجاء في سيارة، شوف التبرج جاب لها أحسن عريس في البلد. طيب والمنتقبة والمغمغمة واللي ما حدش شايفها، ما حدش جاي لها خالص، 30 سنة ولسه عانس وهو إلى خير، هنقول بقى الخير في التبرج والشر في النقاب؟ مستحيل، هذا مستحيل. نعم.
قال أهل العلم لأن الغذاء يصير جزءا من جوهر المغتزل.
لماذا حرم الله الخبائث وحل الطيبات؟ هذه علة، لأن الغذاء يصير جزءا من جوهر المغتزل، سبحان الله. ولابد
أن يحصل المغتزي أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلا في الغذاء، كما حرم الله تعالى الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوانية الغضبية، فيكتسب به المغتزي كيفية توجب طغيان هذه القوى، وهو مجرى الشيطان من البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكما حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير لأنها عادية باغية، فإذا كلها الناس صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم، وهو البغي والعدوان، وهكذا سائر المحرمات. ومن ذلك الخنزير، فإنه مطبوع على أخلاق ذميمة وصفات قبيحة، فحرم أكله على الإنسان صيانة وحمية له عن أن يتكيف بتلك الكلفية، واستحلال النصارى لها من إحداثهم في دين المسيح وتبديلهم له،
وإلا هو ما أحدث هذا وما أباح هذا. ومن هنا سيقتل الخنزير، لماذا؟ لأنه كان محرما له فأباحه. نعم.
وقد قال الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن الفضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال نزل آدم بتحريم أربعة: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأن هذه الأربعة الأشياء لم تحل قط ولم تزل حراما منذ خلق الله السماوات والأرض. فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات وحلت لهم بذنوبهم، فلما بعث عيسى ابن مريم جاء بالأمر الذي نزل به.
طيب حرم طيبات لكن نقول على وجه عقوبة، يبقى هذا ليس راجعا إلى ذاتها وإنما عقبهم الله فضيق عليه، فماذا؟ فحرم عليهم طيبات. لكن هل يعاقب القوم بأن الله يبيح لهم خبائث؟ لا، جاءت هنا تحريم طيبات تضييق، لكن إباحة خبائث لا، ده مضار. فلهذا ما جعل العقوبة إباحة خبائث لكن جعل تحريم إيه؟ طيب، لأن الإنسان قد يعاقب بمنع مباح، قد يعاقب بمنع مباح. نعم.
قال فلما بعث عيسى ابن مريم جاء بالأمر الذي نزل به آدم عليه السلام وأحل لهم ما سوى ذلك فكذبوه وعصوه. قال الحافظ ابن كثير وهذا أثر غريب.
يعني هذا أثر غريب لكن المعنى صحيح. هذه أربعة أشياء تحل: الميتة، الدم والمرض به الدم المسفوح، لحم الخنزير، وما أهل لغير الله به. ولا نعلم أن هذا كان مباحا، ولهذا ينهى عن ثمن كل هذا، ينهى عن ثمن الميتة والدم ما يجوز، ولا الميتة ولحم الخنزير كذلك، وما أهل لغير الله عز وجل به، كل هذه محرمات اتفقت عليها الشرائع. هذه فائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. نعم، فهذه محرمات، هذه محرمات. فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم، فبيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يبقى الله عز وجل ضيق عليهم. وهذا من جملة الآثار التي رفع الله عز وجل عن هذه الأمة. نعم. بالنسبة ليه؟ محرم. إذا ثبت ضرر غذاء محرم هذا يكون مضرا، يصبح حراما، لأن النبي قال لا ضرر ولا ضرار. والمحرم هذا قد والمضر هذا قد يكون مضر بنفسه يعني مطلقا لكل من أكله، وهناك مضر لبعض من يأكله لبعض، فيصبح هذا حرام عليك أنت لا على غيرك. فواحد مثلا لو أكل تناول السكر هل يصبح مضر له وقد يقتله، لو واحد لو أكل ملحا يصبح مضر له وقد يقتله، وهكذا. فيصبح هذا ممنوعا منه، يبقى محرم عليه بصفة خاصة، وهناك ما هو مؤذي بصفة عامة كالسم مثلا وكذا، هذا بصفة عامة فيمنع الناس جميعا منه. وهناك مانع يكون باعتبار الشخص، لو كان هذا الطعام يضرك أو هذا الشراب يضرك أو هذا الشيء يضرك، يبقى لا ضرر ولا ضرر، يرفع الضرر ويمنع. هنا العلة أيضا أشار إليها علة عظيمة جدا، وهي أن المغتدي يأخذ صفات ما تغذى عليه، ويدل على ذلك الحديث الصحيح أن الرقة في أهل الغنم وأن الغلظة تكون في أهل الإبل والفدادين وكذا، في الغلظة فيه تجد البرع الإبل عنده طبع ويأكل من لحمها كثيرا وكذا، وكذلك يرعى الغنم ويأكل من لحمها تجد فيه طبع آخر. فالإنسان قد يتأثر بطباعي وتأثر بطباعي ما يتغذى عليه، ولذا تجد في أهل الخنزير الدياثة والأخلاق السيئة هذه الموجودة، وتجد أيضا في اللحم. ولهذا فمن أكل لحم إبل توضأ، ولعل هذا علة تكسر ما فيه. فالإنسان سبحان الله طباعه قد تتأثر بما تغذى عليه، وأخلاقه قد تتأثر بما يصحبه ولو من حيوانات. فكيف إذا صحب آدميين عندهم نظرات، وكيف إذا تغذى على غير الوحي غذاء قلوب؟ يعني إذا كان الغذاء الحسي بيؤثر يا إخوان، تأكل لحم إبل أو تأكل لحم خنزير أو كذا تتأثر، فكيف بغذاء القلوب؟ إذا تغذيت بكتب أهل البدع، وإذا تغذيت بالتلقي على البدع، ماذا سيحصل لقلبك؟ فإذا كان هذا يفسد بدنك فاعلم أن هذا يفسد قلبك ودينك. وإذا كانت صحبة الإبل وصحبة هذه الحيوانات يتأثر بالإنسان، فكيف بصحبة أيضا أهل الشر من أهل البدع والفساد؟ ولهذا الله عز وجل قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله، إنكم إذا مثله. نعم، يعني هذا نأخذه من ضمن أدلة ماذا؟ تحريم مخالطة أهل البدع والضلالات، إن لا يجوز أنك أنت تخالط ما يؤذي طباعك وما يفسد عليك دينك، فكيف بالذي يفسد عليك بدنك، فكيف بالذي يفسد عليك دينك؟ نعم. ليه ده هيضره؟ هيضره يعني؟ ولا ايه؟ ولا ده بيتعبد؟ لا، لو تعبد ده طبعا لا شك ان هذا ضلاله. اي انسان يتعبد بترك مباح دخل في حد البدعه. لكن هل مثلا هذا يكون ده صنف يعني مخلوق من خلق الله عز وجل ان لا يمكن ياكل؟ زي يقول لك مثلا عنده انيميا الفول، فهذا ممنوع من اكل الفول وما في اي فول لانها بترفع معه مثلا وهكذا، ده ممكن اقول كده؟ فهل مثلا في حد يعني ممكن يضر لحم؟ يبقى تعبد بقى، يبقى هنا تعبد، يبقى بتعبد بترك هذا انه ده تعذيب للحيوان. لا لا، هذا ضال مضل، هذا الله اباح. نعم. تحريم طبعا، لو احنا شاهد الاطباء ان لو اكل هذا الشيء ممكن يرتفع معه كذا ويدخله في كذا وممكن يموت بسببه، ومش لازم يموت على فكره، ليس بلازم ان يموت، لكن باللازم ان يتضرر. لما هو باللازم ان يتضرر يصير يموت؟ لا، يتضرر يتضرر. ولذا احنا عندنا شروع على التيمم في حاله الخوف من هذا، ويكون وجود الماء كعدمه. فلو كان انا بقوله هذا ثم انه اكل او تمنعه من هذا ثم انه اكل، لا شك ان هذا ياثم، وبالتالي يكون هذا الامر اكل هذا الموز او اكل هذا العنب بالنسبه لهذا المريض محرما عليه. ليه محرما؟ بامر طارئ، ليس محرم لذاته الموز او العنب، ولكن لماذا؟ لاكله، لان هذا يلحق به ضررا والضرر يزال. نعم، ويمنع.
شيخنا بارك الله فيكم، هل يتعارض مع هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ القبسي القائم بالعين هو علة التحريم، مع أن الخمر كان مباحا أولا ثم صار خبيثا محرما، هل في هناك تعارض؟
في بقى نوع آخر، وهو أن النوع أن ما كان مباحا شرعا فإن الله يرفع فيه الضرر كونا، حتى إذا حرم حل فيه ذلك. فانت ناولت على وجه مباح، حتى الميت، مش الميت يمنعون منها لانها مضره، لكن انت ناولتها على وجه مباح لك رفع الله عز وجل ضررها، فلا يكون كذلك. الحمر الاهلي حرام علينا، كانت تؤكل، كانت تؤكل. فهذه في حال الاباحه الله يرفع كونا قدرا ما كان فيها من ضرر، فان اباء في حال الاباحه. طيب في حال التحريم يكون فيها ذلك. فالميت انت ناولتها على وجه غير مشروع فانها تضرك، انت ناولتها على وجهها المشروع فانها لا تضرك ان شاء الله. شوفوا كده، ابحثوا عن القاعده ديت منصوص عليها، لان هذه تتامل تستخلص من المقاصد في هذا الباب، لانه لو هذا فيها الضرر عائد ذاتيها ذاتيه لا ينفك عنها، طب كيف ابيحت؟ كيف ابيحت؟ وكيف كانت مباحه في وقت من الاوقات؟ فهنا هذا الامر الذي يظهر لي والله اعلم أن من تناول الشيء على الوجه المباح يرتفع الضرر كون القدر، الله ما يلحق به ضررا، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولهذا سبحان الله تجد المحرمات حتى من النساء النفس تشمئز ولا تفكر ولا تحرك شهوة. طب هنا توافق الطبع مع هذا، طبع نفسه يتوافق. وأظن لو أبيحت العمة وأبيحت الخالة وأبيحت كذا لكن النفس تحرك إليك الأجنبية تمام، لكن هذا أصلا لم يرد. ف فالذي كان مباحا ثم صار حراما من جهة الخبث والطيب أن هذا والله أعلم يلتقي فيه الأمر الكون القدري مع الأمر الشرعي، يلتقي فيه الأمر الكون القدري مع الشرعي. ولهذا من تناول الميتة على وجهها المشروع المباح نفعت، وإن تناولها على وجهها غير مشروع أضرت. وأن الله عز وجل لا يلحق ضرا بعبد تناول الشيء على وجهه المشروع. نعم.
قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: هذه الآية نزلت في رجل عالم عابد في زمان بني إسرائيل يقال له بلعام، وكان يعلم الاسم الأعظم. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: لما نزل بهم موسى عليه السلام يعني بالجبارين أتاه بنو عمه وقومه فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة، وإنه إن يظهر علينا يهلكنا، فادعوا الله أن يرد موسى ومن معه. قال: إني إن دعوت الله ذهبت دنياي وآخرتي. فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه الله مما كان عليه، فذلك قوله تعالى: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال ابن زيد: كان هواه مع قومه، يعني الذين حاربوا موسى وقومه، فذكر تعالى أمر هذا المنسلخ من آيات الله.
هذا معنى فاتبع هواه، كان هواه مع القوم، كان هواه مع القوم. نعم.
فذكر تعالى أمر هذا المنسلخ من آيات الله بعد أن أعطاه الله إياها وعرفه وصار من أهلها، ثم انسلخ منها أي ترك العمل بها. وذكر في انسلاخه منها ما معناه أنهم
يعني الله أتاه العلم وأتاه الكتاب وأتاه كذا ثم إنه انسلخ منها، مش فسلخه الله عقوبة له بدون موجب ولا بدون سبب، لا، انسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها وكان له القدر العلي. ليه؟ لا لكنه ماذا؟ أخلد الأرض تبعه. فهذا لما اتبع هوى عقبه الله بسلب هداه عن هذا الرجل الذي أتاه الله الكتاب. إذن يا إخواني، ليس كل من أتاه الله علما وحفظا وفصاحة وبيانا، ليس كل ما أعطاه الله حفظه الله. فمن أعطاه الله ذاك العلم فحفظ الحدود بذاك العلم حفظه الله، أما من تخلى واتبع هواه سلبه الله هدايته وكان أشر ممن لم يؤتيه الله. ولهذا العالم إما أن يكون في قمة الناس وإما أن يكون في أراذل الناس، إما أن يكون أفضل الناس بعد الأنبياء وإما أن يكون أخس الناس ومادة الشيطان. العالم إما وإما يا إخوان، العالم الله تعالى علم، هذا إن عمل بعلمه كان أرفع الناس قدرا وأعلى الناس منزلة، بعد الأنبياء يلي العلماء، ولهذا هم ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما. طب وإذا فجر كان أفجر الناس، وإذا ترك العمل بالشريعة كان أفجر الناس، أفجر من العامي، أفجر من العام. هذا جاء في الأثر: اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. فما قيمة أن يأتيك الله القرآن وحسن صوت وتلاوة بل وعلم بل وحفظ. في بعض الناس يا إخواني، بعض الناس آيات في الحفظ يا إخواني، يحفظ وكذا وكذا ويحصل مسائل، وتراه مثلا ترى العلم عندك كأنه بين عينيه ومع ذلك لم يعمل به، فهذا يكون علمه حجة عليه كما جاء في الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك. ولهذا احنا قلنا أهل القرآن هم العاملون به وإن لم يحفظوه، وحفاظ الذين يعملون به أعدى الناس للقرآن، يكون القرآن حجة عليه، يكون القرآن حجة عليه. واتل علينا نبأ الذي أتيناه آياتنا. ولهذا هذا المثال أو هذا الواقع رسالة لكل عالم لم يعمل بعلمه، وأن العلم بنفسه لا يرفع صاحبه، إنما علم يصحبه عمل، علم تصحبه خشية، إنما أخشى الله من عباده العلماء، هذا الذي يحمد صاحبه، وهذا الذي قرره السلف ووضعوا في قاعدة هي قاعدة: ليس العلم بكثرة الروايات والكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد وهي البصيرة، هذا هو العلم. ولهذا سبحان الله قد تجد بعض الناس فحولا في العلم ومع أي فتنة يزل قدم، يزل القلم. وقد ترى بعض الناس ما عند حفظ ما عنده حفظه ولا عنده مسائله، لكن عنده بصير. ولهذا قال في البعض مثل أظن عبد الوهاب البراق: هذا رجل صالح حري أن يوفق. فبعض الناس كده صالح ولم تكثر مسائله ولا محفوظاته، حري أن يوفق. والتوفيق لما يكون بصيرة، فالله عز وجل يعطيه البصير، يعطيه البصيرة، ليس في علم هؤلاء ولا في حفظ هؤلاء، لكن أعطاه الله بصيرة أبصر بها المسائل لم يبصرها من هو أعلى منه حفظا وكتبا وتخصصا وإلى آخره. شوفوا يا إخواني رؤوس الأشاعرة الصوفية ترونهم إيه؟ ها؟ حفاظا يا إخوان، حفاظا ومسائل وفصاحة وبيان وهكذا، لكن ما عندهم بصائر ولا عندهم فرقان. ولهذا الفرقان مكافأة عظيمة لمن اتقى الرحمن: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ما كل أحد يوفق في أزمنة الفتن، لا يوفق في أزمنة الفتن إلا صاحب بصيرة، وهذا لا يكون إلا صاحب علم سلفي ثم صاحب إقبال على الله وإخلاص لله سبحانه وتعالى ودعاء لله عز وجل بحيث يبصره في كل مسائله. نعم. قل
ها، كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا.
تمام.
يا لما ان هذه الشريعة لا تأمر الا بما فيه مصلحة.
من ذكرها؟ ذكر دين. طيب نعم.
قال: اعلم ان هذه الشريعة لا تأمر الا بما فيه مصلحة خالصة او راجحة، ولا تنهى عن شيء الا وفيه مفسدة خالصة او راجحة، فاذا حرمت قولا او فعلا او عينا من الاعيان فانها لم تحرمه الا وفيه مفسدة، واذا باحت شيئا فانها لم تبحه الا لخلوه من هذه المفسدة، فابدا لا يجتمع حل الشيء ووصفه بالمفسدة.
تمام.
وهذه القاعدة تقرر أن كل ما دل دليل الشرعي على جوازه قولا أو فعلا فإنه جل وعلا يرفع ضرره قدرا أي كونا.
فلا يكون يا أخوان يرفع ضرره كونا أو قدرا. نعم.
فلا يكون فيه ضرر أبدا حتى وإن كان سبق له تحريم فإنه في حالة
شوف حتى لو سبق له تحريم زي الحمر الأهلية زي كذا. نعم.
فإنه في حالة تحريم يوصف
يعني
بالضرر
يعني إباحة ثم صار تحريم، طب ولو تحريم ثم إباحة نفس المسألة. نعم.
فإنه في حالة تحريمه يوصف بالضرر، فإذا نسخ التحريم وثبت الجواز فإن هذا الضرر يرتفع عن هذا الفعل بإذن الله تعالى. فالخلق خلقه والأمر أمره، فتبارك الله رب العالمين. فلا يمكن أن يجتمع الجواز الشرعي والضرر الكوني، بل نحن نعرف أن بجواز الشيء انتفاء ضرره وبثبوت ضرر انتفاء جوازه، فهما ضدان لا يجتمعان أبدا في فعل من الأفعال. فيجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه، ويؤمن إيمانا تاما لا ريب معه، أنه لا يمكن أن تأمر أو تبيح الشريعة ما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، كما أنها لا يمكن أن تحرم ما فيه مصلحة خالصة أو راجحة. فكل ما كان حراما ثم أحل فلزوال المفسدة منه، وكل ما كان حلالا ثم حرم فلوصف الخبث فيه بعد تحريمه.
تمام. إلا ما حرم عقوبة، إلا ما حرم عقوبة، فالله حرم أن يتناوله مع العقوب تضييقا عليه، تضييقا عليه، فهذا يكون تحريم إيه؟ عقوبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر في انسلاخه منها ما معناه أنه مظاهرة المشركين ومعاونتهم برأيه والدعاء على موسى عليه السلام ومن معه أن يرده الله أن يردهم الله عن قومه.
الشيخ سليمان تخصص ولا براء مظاهرة كذا يركز على هذه المعاني رحمه الله. شوف انتزع من الآية إيه؟ قال: والسبب في ذلك، سبب انسلاخه ما معناه أنها مظاهرة المشركين ومعاونتهم برأيه والدعاء على موسى ومن معه أن يردهم الله عن قومه خوفا على قومه وشفقة عليه، مع كونه يعرف الحق ويقطع به ويتكلم به ويشهد به ويتعبد به، ولكنه صده عن العمل به متابعة قومه وعشيرته وهواه وإخلاده إلى الأرض، فكان هذا انسلاخا من آيات الله. سبحان من أعطى هؤلاء يا أخواني الأئمة هؤلاء. والله يا أخواني أنا ما وجدت في المكتبة تحبيرا لأبواب توحيد الألوهية مثل ما وجدناه في كتب أئمة الدعوة ابن عبد الوهاب من بعد. هم ما خرجوا عن السابقين، لكن صنفوا في خلاصة علم السابقين في قوالب وقواعد وإسقاطات الحقيقة ليس تجدها بهذا التوسع في من سبقه ككتب ومصنفات، مش كعلم. لنقول هؤلاء أعلى من السلف، لا، التصنيف شيء. مثل ابن تيمية لا نجد أيضا في كتب من سبق التشريح والتوسع والتقعيد والرد على الشبهات مثل ما وجدناها في كتبه، وهي من علم من سبق، فليس أحد أعلم من سبق في الجملة يعني. ولكن هؤلاء حباهم الله بمصنفات، أئمة الدعوة حباهم الله عز وجل بمصنفات لم تجدها في كلام ابن تيمية وكتب ابن تيمية ومصنفات ابن تيمية، وابن تيمية حباه الله بمصنفات لم تجدها في من سبقه. هذا فتح الله عز وجل على العبد أنه يصنف يشكل مثل معلومة قد تكون قديمة كل شيء، لكن إسقطها علم آخر، إسقطها ربطها بواقع علم آخر. الربط ده المتقدمون لم يتكلموا في ربط الأصل هذا بالفرع هذا، إنما ده نشأ، فده نوع علم. ولهذا الربط هذا كأنما يضيف للآية معنى جديدا وليس بجديد، لكن الإسقاط والتعامل، ويبقى الفقه إلى آخر الزمان في ربط الأصول بالفروع وربط الجزئيات بالكليات. ولهذا القول بأن باب الاجتهاد أغلق قول منحرف، الاجتهاد ما أغلق لا في علم حديث ولا في علم فقه ولا في أي علم من العلوم، ما أغلق، إنما يبقى في تمييز بين أقوال، يبقى في الاختيار، يبقى في الإسقاط. فقد يكون عندك المعلومة وأنا عندي المعلومة، نحن نشترك في المعلومة ونختلف في الإسقاط، فيكون هذا نوع علم يحتاج علم آخر. ولهذا صنف العلماء في إسقاط الأصول على الفروع، ربط الأصول بالفروع صنف فيها مصنفات والفوارق والأشباه والنظائر حتى يكون الفقه معطاء لآخر الزمان، هذه فيها مصنفات. الأوائل عندهم الحمد لله الأشباه والنظائر والفوارق عندهم هذا، لكن تحويل هذا إلى مصنفات هذا باب آخر، باب آخر، هذا باب آخر. فأئمة الدعوة أتقنوا هذا الباب، فشوف أخذ من هذا الأمر علة بقى، واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان غاويا ولو شئنا رفعناه بها ولكنه خلد الأرض واتبعه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عيلاث أو تتركه يلهث إلى آخر ذلك من الآيات. العلة اللي بها صار منسلخا، ها، وصار كالكلب وانسلخ من دينه واتبعه، وما الذي فعله؟ إنها مظاهرة ومعاونة المشركين ومحبة نصرتهم على موسى ومعه ودعاء على موسى ومعه. شوف بقى الجمال، شوف الجمال، لأن هتديك الشبهة، هتديك الشبهة لوهية، هذا كيف تحكم عليه بهذا وهو يعلم الحق ويدرس الحق ويدعو للحق؟ انتبه، قال مع أنه ماذا؟ مع أنه مع كونه يعرف الحق ويقطع به ويتكلم به ويشهد به ويتحدث به، ولكنه صده عن العمل به متابعة قومه وعشيرته وخلده إلى الأرض، فعاون قومه عندما عاون قومه برأيه ودعا على موسى ومن معه أن يردهم الله عن قومه خوفا على قومه وشفقة عليه، فصار مظاهرة هؤلاء على هؤلاء مخرجها من الدين. شوف الإبداع ده، لكننا نخالف شيخ سليمان في بعض مواضيع لما بيجعل ذات المظاهرة من قتال أو كذا أنها ناقض، لكن إذا كان هذا من أجل الدين وأحب نصرة المشركين على المسلمين، وهو نفسه يلمح إلى هذا المعنى، انتبهوا السبب الإيه؟ مظاهرة المشركين ومعاونة برأيه والدعاء على موسى، تخيل بقى يدعو على نبي ومن معه أن يردهم الله عن قومه خوفا على قوم، يبقى ده مناط التكفير. أما مجرد القتال والذي يسميه بعض العلماء مظاهرة وبه يكفرون بها، فالقتال مظاهرة والمظاهرة نقض أكبر. والسؤال هل مجرد القتال مظاهرة يكفر بها؟ يعني مجرد القتال مع المشركين ضد المسلمين ناقض بذاته؟ لأن لو قلنا هذا باللازم فما وقف معهم إلا لأنه يفضل دينهم على دينه فهذا تكفير باللازم وهذا لا يجوز. أو أن يجعلوا نفس القتال ناقضا، وهذا الذي يظهر، نفس القتال ناقضا سواء أراد إظهار دينهم أو لم يرد ناقض، وكلا الأمرين ضعيف. إن قلنا القتال ناقض لكونه يلزم منه الرضا بدين هؤلاء ومحبة نصرتهم، قلنا هذا تكفير باللازم وهذا لا يجوز. وإن قلنا هو بنفسه مكفر رضي الله عنه رضا، قلنا أيضا هذا لا يجوز، لأنه لم يرد دليل بأن القتال معهم ماذا؟ بأن القتال معهم ناقض، لكنه يحرم، لكنه يأثم صاحبه. أما أن يكون ناقضا إذا انضم إليه محبة دينه. ولهذا الذين خرجوا من المسلمين مع المشركين يوم بدر لم يكفرهم القرآن ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرج معه. هنقول مكرهين؟ نقول ما كانوا معذورين. لماذا؟ لأنه أمكنهم الفرار وعدم البقاء. ولهذا خطبهم القرآن بقوله إن الذين يتفون ما يركضوا ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ما هم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء. آثمون لأنهم غير معذورين، فليسوا مكرهين أساسا بل خائفون، وفرق من الخائف والمكره. فالمكره معذور والخائف غير معذور. طب دول أكرهوا، لكن أكرهوا بعد ماذا؟ أكرهوا في محل تسببوا فيه، تسببوا فيه فلم يكونوا معذورين. ولم يكفر هؤلاء مع خروجه مع المشركين. هتقول منع من ذلك الإكراه؟ كما قال شيخنا ابن باز رحمة الله عليه الأخرى، الإكراه غير معتبر هنا. ليه؟ لأنه أمكنهم الفرار، والذي يمكنه الفرار فتعرض لابتلاء من أجله أكره لا يعذر. وعلى هذا أحد الأوجه في تفسير حديث الذباب، إنه كيف وهو مكره دخل النار؟ لا، أنه كان يمكنه الفرار. ده أحد الأوجه، أنه كان يمكنه الفرار. فهؤلاء بنص القرآن كان يمكنهم الفرار، عدم الدخول البقاء عندهم، ومفرطون في ترك الهجرة وهم قادرون، لهذا جعلهم الله ظالمين. فمجرد القتال معهم دون دين ليس بمكفر. وأما القول بأن هذه مضار مضار مكفرة فلا دليل، لا من كتاب ولا من سنة، بل لفظ ذلك نحن نعتبره ناقض زي دعاء غير الله والنذر والذبح وكذا، هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، إنما هو استنباط واستخلاص أن من قاتل معهم يأخذ حكمه، هذا استنباط واجتهاد وليس بحل الإجماع. وما جرى من حاطب ينفي ذلك. لهذا عندنا قصتان، قصة حاطب، وقد كان ذلك التجسس من أعلى أنواع المظاهر والمعاون، وقصته إن الذين توفون وقت الظالم أنفسهم، قد قال القرطبي في تفسيره ولم يكفرهم، هؤلاء ليسوا بكفار لأنه خاطبهم خطاب المسلمين. يبقى هذه القصة مع هذه القصة تنفيان أن مجرد المعاونة ومجرد القتال ومجرد كذا ليس بمكفر بنفسه، حتى انضاف إلى ذلك ماذا؟ حتى انضاف إلى ذلك الدين، أن يكون ذلك من أجل الدين، أن يكون ذلك من أجل الدين. فهذا الذي أتى الله الآيات إن صح يعني ما ذكر في السبب أنه دعا لموسى وأنه كان مع القوم، كان هواه مع القوم، وأنه دعا على موسى أن يرضهم الله عن قومه خوفا على قوم وشفقة عليهم، يبقى هذا إذن هنا أحب نصرة قومه على موسى عليه السلام، وأحب بقاءهم كذا مع كونه كان يعرف الحق ويقطع به ويتكلم به ويشهد به ويتعبد به، لأن الله أتاه الآيات. كل هذا يدل عليه أن الله عز وجل أتاه الآيات. وهكذا نعم مين اللي هي هي مسألة خلافية باعتبار كلام علماء، أنا منهم من يقول ومنهم من لا يقول، يعني مسألة اختلفوا فيها. نعم، لكن كما قلنا لا نرى دليلا مع هؤلاء. نعم كلام ابن حزم نفسه ايه؟ لفظ ابن حزم بيقول ايه؟ لا ناتي لفظ ابن حزم زي ما قلنا احنا ما نأمن هؤلاء، ناتي لفظ ابن حزم. طب ولو هذا ابن حزم طبعا ده يرده، ده يستوجب كفر حطب على طول، يعني اللي هو أقام بدارهم وأعان هؤلاء الكفار بأي نوع من أنواع الإعانة كفر، تمام، يبقى هذا ماذا؟ يبقى نكفر حاطب لأنه أعانهم، أراد أن يعينهم بإيه؟ لاحظوا يا إخوان، لاحظوا الواقعتين بارك الله فيكم، وقعتين فيها تكون ملائكة تظلم أنفسهم، وقعت ماذا؟ وقعت حاطب، لاحظوا يا إخوان، يعين جيش مين؟ على جيش مين؟ تخيلوا إعانة على جيش مين؟ جيش النبي والصحابة. لا جيش بقى مصر ولا جيش الأردن ولا جيش ليبيا ولا جيش الجزائر، تخيل، يدل المشركين على عورات جيش رأسه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، تخيلهم تخيلهم يا إخواني، تخيلهم يعني جيش لن نختلف فيه، ما فيش حد بقى يقول ايه اصلا مش مشكله ثم ديمقراطيه والديمقراطيه كفر والكفر ده مش عارف ايه، وندخل في 100,000 مساله. لا ده انت الان ها بيخبر بعورات جيش النبي والصحابه. طيب واللي طلع معهم في بدر او الوقعه ضد جيش النبي والصحابه، فإذا لم يكفر من أعان جيش الشرك الأكبر على جيش النبي والصحابة بتجسس أو خروج قتال ولو كان لم يكفر، فكيف يكفر أي واحد بعد هذا إلى آخر الزمان؟ ماذا حسن تعين على جيش؟ تعين على جيش مين؟ المسلمين اللي هو جيش مصر؟ المسلمين هم جيش مثلا ليبيا؟ جيش تونس؟ جيش الجزائر؟ طبعا هذا ما يجوز الإعانة، لكن أقول هتكفر ليه؟ ده هذا نبي وجيش قتال، يعني ممكن يقتل الصديق، ممكن يقتل النبي، في من الأنبياء معصوم من القتل إخواني، الأنبياء معصوم من القتل، الأنبياء ليس معصوم من القتل، نبيون معصوم من القتل، لكن بالجملة ليس الأنبياء معصوم من القتل. والله أعلم كانت هذه يوم بدر نزلت هذه الآية ولا يوم حاطب نزلت الآية، والله يعصمك من الناس أم لا، إنما عصم الله من القتل. لكن شوف تعرض إزاء نبي، بلاش قتل، كسر رباعية، بلاش قتل، شج رأس، بلاش كسر، تخيل يعني ممكن يترتب على الدلالة على العورة هذه الأشياء ولا لا يا إخوان؟ ومع ذلك ما حملك على هذا يا حاطب؟ ما حملك على هذا؟ من هنا عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حملك على هذا يا حاطب؟ لما بين حاطب أن علتي ليست ردة عن ديني ولا محبة لهؤلاء وكذا، وإنما كنت امرأ ملصقا ذكر دنيا، قال أما هذا فقد صدقكم. يبقى الأمر فيه تفصيل، ولو لم يكن فيه تفصيل ما قال ما حملك على هذا، ولم يمنع من هذا الكفر كونه من أهل بدر، فإن حسنات بدر حسنة النبوة لا تقاوم الرد، لئن أشركت لحبط عن عمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملوا. فاحفظ هذا الموضع فإنه عظيم، وقد طالحت كثيرا 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 ممن يخرج عن هذه المواضع، لأن عقب أمام القول بأن مظاهرة المشركين رد بمجرد القتال عقب، فما أجد إلا تعليلا عليلا، هذا كان بدريا هذا النبي هو اللي شاهد له ولا أحد يشهد بإخلاص أحد وصدق أحد بعد النبي لأحد أو كذا مع الوحي. كل هذه تعليلات، هذا شرع. يا حاطب، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خارجوا شهادة في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه نزلت في حاطب. إن الذين تفوا الملائكة ظالمي أنفسهم وقد خرج معهم قوم. شوف تفسير ابن عباس عند البخاري. فإذا كان هذا مع جيش النبي والصحابة فكيف مع غير النبي والصحابة مما قد يتأوله الناس اليوم؟ مش عندكم الناس اليوم بتكفر كل الجيوش العربية؟ يبقى ما أقول مثلا دلوقتي ده بتظاهر أمريكا على مصر أو بتظاهر أمريكا على كذا، هو عنده أن مصر وأمريكا واحد أصلا، كل واحد دي جيوش كافرة. فإذا كان يكفر الجيش بيكفر الحكومة بيكفر كل ده، لأنها ماذا؟ لأنها أداة الكافر الحاكم، فلهذا لولاهم فهو تقوى بهم وهم شوكته فهم كفار مثله. فدعك بقى من البحث، بقى من بحث ده تعالى إلى جيش هو جيش النبي والصحابة. ده ربما ممكن الواحد دلوقتي ينسى المسألة ديت، ولو شاف جيش مثلا فيه ابن باز ولا حد مثلا ممكن يكفر يعني يمكن دلوقتي لو قامت حكومة مثلا قتلت ابن باز كده عنا يمكن فيه سلفين هيكفروه، يمكن في سلم دي ابن باز ده ويعطيه باللوازم بقى. طب ما كفر احمد ناصر الخزاعي، قتل احمد ناصر الخزاعي اللي هو اجل من ابن باز رحمه الله عليه. فهذا جيش يا اخوان انتبهوا، جيش هو التجسس، الدلاله على العوره. التجسس معناه الدلاله على عوره. طب الدلاله على العوره اقوى من المشاركه والاهانه بالسيف. وانتوا عارفين حرب وخبرات، هي أمريكا واليهود أسقطوا حكومة إيران الرؤوس بإيه؟ بالتجسس. ما هي الدلالة على عور. الحوثيين ضربة واحدة راحت بكم وزير وكم مرة واحدة من اليهود. ودي إسماعيل هنية ده جابوه من إيه؟ ده بيحددوا الشقة، ده بيحددوا الملثم اللي احنا ما شفناهوش. موتوا اليهود واحنا ما شفناهوش، لسه شفناهوش اللي بعد ما مات. جابوه منين؟ فاذا الدلاله عوره مكمن القوه الحقيقي، مكمن القوه الحقيقي دلاله على العوره، دلاله على عوره. ما امر سهل، ممكن جيشك كله يضرب مكان، يضرب مكان. واضح يا اخواني؟ فهذان الواقعتان والنصان دليل عظيم على ان مناط الكفر انما هو الدين. فمن احب نصرة دينهم على دين المسلمين ومن احب علوهم على المسلمين وكذا هذا الكافر. زي ما بيروج الان مقطع ابن تيميه في بين الروافض وبين الكفار وكذا، وينسون أهم كلمة يقول ابن تيمية سبحانه، فمن أحب ظهورا يقاتل معهم. لماذا؟ لظهور الكفر وكذا، فإننا نعاون هؤلاء، هذا كفر. ليه؟ لأنه يعين الكفر ظهور وكذا على بدعات، على بدعات. يبقى هذا أماط بالكفر، ظهور الكفر هذا هو المناط. نعم.
قال رحمه الله تعالى، وشيخنا الكلام الماضي هذا الشيخ سليمان بينقله عن ابن زيد.
الايه؟
الكلام الماضي اللي قرأناه هذا الشيخ سليمان بينقله عن ابن زيد.
اللي هي الآية نزلت في كذا، لغاية بقى ما الشيخ علق.
لا لا، ما فيش تعليق للشيخ.
لا، معناه أنه مظاهرته الشيخ بالرأي وكذا؟
هذا كله كلام ابن زيد.
لا هات، لا لا لا، لا. أظن هذا إلى قال ابن زيد كلامه مع القوم كذا. شوف هات كده معناه. لا هات النص. لا ما اظن معناه ان مظاهرات كذا كذا،
يعني يكون كلام الشيخ كلام ابن زيد إيه؟ كان هو مع قوم بس،
كان هو مع القوم بس
فقط.
نعم. رواه ابن جرير، يقول حتى الحشائر رواه ابن جرير، يعني الذين حرموا قومك. دي بقى الفائده الوهابيه اللي هم بقى استدلوها، اسقطها بقى. نعم.
قال تعالى
كلام حزم من المسلمين ايه فمن لاحق
قال ابن حزم فصح بهذا ان من لاحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه
قبلها كان فصح كان ذكر أدلة
لا هو قال ابو محمد
ما لما هو بنى على وقعته على اي وقعة
وبيتكلم
ها طيب وبعدين تحتها قال ايه
هذا ذكر قبلها مباشرة قال وقد علمنا ان من خرج عن دار الاسلام الى دار الحرب فقد ابق عن الله تعالى وعن امام المسلمين وجماعتهم ويبين هذا حديث صلى الله عليه وسلم انه بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين فهو عليه السلام لا يبرأ الا من كافر
جميل
قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض قال ابو محمد فصح بهذا
طيب يبقى ده بناء على الحديث نعم
فصح بهذا ان من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له احكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه متى قدر عليه ومن اباحه ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبرأ من مسلم واما من فر الى ارض الحرب لظلم خافه ولم يحارب المسلمين ولا أعانهم عليهم ولم يجد في المسلمين من يجيره فهذا لا شيء عليه لأنه مضطر مكره
سبحانه لهذا احنا يقول نرجع صفحة نرجع صفحتين نرجع ثلاثة حكم الحزم هنا بظاهريات ما الظاهرية بنى على ماذا حديث أنا بريء من كل سوء بين ظهراني المشركين ومحال اسمع بقى القاعدة ومحال أن يتبرأ النبي من مسلم وبالتالي يكون الذهاب من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر والإقامة بين ظهرانيهم وكذا هذه مكفرة بنفسه ما يحتاج قتل أصلا كيف بقى لو قتل فمحال القاعدة اقرأ الإسلام القاعدة قال محال أن يتبرأ النبي من مسلم
لا يقول وهو عليه السلام لا يبرأ إلا من كافر
وهو صلى الله عليه وسلم لا يبرأ إلا من كافر طيب أنا بريء من الحالقة والسليقة وكذا أنا بريء من النبي تبرأ من كثير ولهذا ابن أبي زمنين وضع ذنوبا قسم كذا للبراء وكلها معاصي ولم يكن كافر النبي يتبرأ لا يتبرأ إلا من كافر لا يتبرأ من مسلم يقوم بأخلاق كافر فيكون كفره كفرا دون كفر ويكون عاصيا لا كافرا كفرا يبقى بنى حكم عليه على الإقامة بين ظهراني الكفار مع القدرة وهو مختار بخلاف من هرب من ظلم وإلى آخره ولحق به لكن راح مختار هذا كافر ولو لم يقاتل فكيف بقى لو قاتل يبقى من باب أولى نعم يبقى ابن حزم هنا مش بيتكلم عن مسألة القتال معهم كمجرد إنه قتال معهم وإنما بيتكلم عن مسلم ترك بلد الإسلام ولاحق ببلد الكفار بل وقاتل معهم المسلمين ليه؟ لأن النبي قال أنا بريء من ظهراني أنا بريء من من يقيم بين ظهراني المشركين ومحال أن يتبرأ والنبي لا يتبرأ إلا من كافر القاعدة دي توافقون عليها؟ النبي يتبرأ من مسلم في أخلاق جاهلية في أخلاق كفار في أخلاق ولم يعز ذلك لم يخرج من ملة الإسلام
وبعدها شن قال فإن كان هناك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابات فهو كافر
شوف بخدمة أو كتابات فهو كافر هو خلاص حتى من غير إعانة طب لو كان مع إعانة وكذا هذا كافر طيب يبقى العلة الأكبر عند ابن حزم يا أخواني الإقامة بين ظهراني المشركين لأن حصلت البراءة من هنا ولهذا ما دليله على أنه إن إعانه وكذا كان كافرا دليل الإعانة إيه؟ دليل أقصد الكفر إيه؟ دليل أنه أعانهم طرق بلاد الإسلام وأقام بين ظهرين وقاتل معهم كمان طيب هل هو عنده بمقتضى تعليله هنا لو أقام ولم يعد كافر لأنه النبي ما تبرأ بكافر والنبي ما قال أنا بريء ممن يقيم بين ظهرين يقاتل معه النبي قال أنا بريء ممن يقيم بين ظهرين مشركين وقال لا يطرأ نارهما، يبقى مجرد الإقامة النبي بريء، فلا يلزم من هنا القتال، ما يلزم القتال. فطبيعي جدا أنه يقول إن أعانه بأي شيء يكفر. طب بناء على هذا، بناء على ذا قلنا هما بقى اللي بيستدل بكلام ابن حزم، بيستدل بقى بيفصل المسألة ويقول أن ابن حزم يرى أن إعانة الكفار بأي شيء في قتال المسلمين كفر، وبالتالي يلزم من قول هذا تكفير حاطب، ويبحث بقى عن مانع من عدم تكفيره. لازم، لأن حاطب أعان بعض الإعانة. شوف من كابن باز في هذا الزمان؟ ابن باز أعلى من الناس في هذا الزمان فيما نعلم، ومع ذلك ما وجد تخريج لحادثة حاطب إلا كونه كان بدريا، وهذه حسنة هي التي منعت. لا، الحسنة ما تمنع، ولهذا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حزم رد على هذه الشبهة بإطالة، اللي هي مسألة هل المنجي لحاطب أنه كان بدريا أم لا، وبين هذا أسهب الكلام فيه وأطال رحمة الله عليه.
كلام الشيخ عبد اللطيف الشيخنا.
نعم،
قال الشيخ عبد اللطيف للشيخ رحمه الله تعالى: وأنزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة فقال: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه، وله خصوصية السبب الدالة على إرادته، مع أنه في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل. لكن قوله صلى الله عليه وسلم صدقكم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله، غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قيل خلوا سبيله. ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، هو المانع من تكفيره، لأن نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من إلحاق الكفر وأحكامه، فإن الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
وهذه حسنة إيه؟ للنبوة والرسالة، فإذا كانت النبوة تحبط، طبعا هم معصومون، لكن كتقعيد تحبط بالشرك، فأن تحبط حسنة بدر من باب أول. نعم،
والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع، فلا يظن هذا.
تمام.
قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. سئل الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله عن قوله: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، قال قتادة: شركاء في طاعته ولم تكن في عبادته. وفي تفسير معنى آيات العبادة يفسرونها بالطاعة، وهنا فرق بينهما فأجاب: اعلم أن الكلام يختلف باختلاف الأحوال والمقامات.
انتبهت يا أخوان، ده استشكال دقيق جدا. الشيخ سليمان سئل عن قوله: فلما أتوا صالحا جعل له شركاء فيما أتوا، قال قتادة: شركاء في طاعته ولم تكن في عبادته، يعني هم ما عبدوا شيطان ولكن أطاعوه، شركاء في الطاعة ولم تكن في عبادة. طيب وفي تفسير ده موضع الاستشكال بقى، وفي تفسير معنى آيات العبادة يفسرونها بالطاعة، العبادة هي الطاعة. طيب إيه الفرق إذن؟ وهنا فرق بينهما، هنا فرق بين الطاعة، شرك في طاعة وفي عبادة، مع أنه في الموضع الأخرى يفسرون الطاعة بالعبادة والعبادة بالطاعة، فما هو سر الفرق هنا؟ ها؟
فأجاب: اعلم أن الكلام يختلف باختلاف الأحوال والمقامات والاجتماع والافتراق والإجمال والتفصيل.
قاعدة ربانية، قاعدة ذهبية، بغض النظر عما سيأتي بعدها، القاعدة في نفسها قاعدة عظيمة جدا، أن الكلام يختلف باختلاف الأحوال والمقامات والاجتماع والافتراق والإجمال والتفصيل. قد ترى لهذه الكلمة في السياق هذا معنى، وفي سياق آخر معنى آخر. انظر إلى الموضع وانظر إلى السياق. تمام، الفقير المطلق غير الفقير مع المسكين، البر المطلق غير البر مع التقوى، وهكذا. لابد أن تنظر الأحوال والمقامات والإجمال والتفصيل والاجتماع والافتراق. جميل، هذه قاعدة مهمة جدا، فلا تصطحب معنى من معاني تسقط على كل المواضع، غلط. وإنما هذه كان لها معنى هنا وهذه كان لها معنى هنا بحسب السياق حتى، مثل ما نقول هذا كفر وهذا كفر وهذا كفر، لكن هنا محمول على الكفر أصغر وهنا محمول على الكفر أكبر. نعم. طيب، فتفسير قتادة في هذه الآية،
فتفسير قتادة في هذه الآية أن المراد بهما على كثير من كلام المفسرين آدم وحواء، فناسب تفسيرها بالطاعة لأنها طاعة للشيطان في تسمية الولد بعبد الحارث، وهو معصية من المعاصي. والصحيح من أقوال العلماء أن المعاصي الصغار تقع من الأنبياء لكنهم يتوبون منها ولا يصرون عليها.
طيب، أكمل.
وأما تفسيرهم الآيات التي فيها العبادة بالطاعة، فمعلوم أن العبادة إذا أطلقت دخلت فيها الطاعة وترك المعصية، ولأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من القول والعمل وترك المعاصي من الكبائر والصغائر. لكن المعاصي تنقسم إلى كفر وشرك، وإلى كبائر دون الكفر والشرك، وإلى صغائر دون الكبائر. فإذا أطلقت العبادة دخل فيها جميع طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا فرق بينهما فسرت العبادة بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، وفسرت الطاعة بجميع الدين كله، والله أعلم.
طيب، ها، وقال أيضا،
وقال أيضا في هذه الآية، قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية،
طب خلونا نأخذ معنى معا، يعني هنا نقول باختصار، يعني لما فسر قتادة قال شركاء في العطل وعبادته، كان هذا التفصيل من أجل تبرئة آدم وحواء على القول بأن الآية فيهما من الشرك الأكبر، لأن الأنبياء معصومون من الشرك الأكبر، فتبرئة. طب نعمل بقى، يبقي أن نكون شركاء، لازم نوجد معنى شركاء، يبقى شركاء في طاعة أي شرك معصية وليس شركا في العبادة والخروج من الملة، فإن هذا لا يكون في آدم أبدا. طب يبقى إيه؟ جعل شركاء في ما توما، يبقى الشرك أن أطاعه في المعصية، والمعاصي داخلة في الشرك، يبقى من قبل الطاعة إيه؟ أي أطاع إبليس في معصية الله عز وجل. ثم قال الشيخ معلقا على هذا، وهو معصية من المعاصي لأنها طاعة للشيطان في تسمية الولد بعبد الحارث، ومعصية من المعاصي، والصحيح من قول العلماء أن المعاصي الصغار تقع من الأنبياء لكنهم يتوبون منها ولا يصرون عليه، يعني أن هذه من الصغار والأنبياء غير معصومين من الصغار. طيب السؤال بقى، هذه فعلا من الصغائر؟ أدى واحد، وهذه فعلا في آدم وحواء؟ أدى اثنين. وأين ذكر ذلك في القرآن؟ لأنها لو كانت معصية من آدم وحواء فأين التوبة منها؟ فإن مقام الأنبياء ليس فيه ذكر معصية إلا ومرضف بماذا؟ بتوبة، مثل ما أكل من الشجرة، إلى أكل من الشجرة، الأكل من الشجرة معصية كبرى ولا صغرى؟ طب ولما صدرت وندم آدم عليه الصلاة والسلام وعلمه الله عز وجل الكلمات وأنه تاب بهذه الكلمات وذكر هذا، الأكل من الشجرة أعظم أو طاعة إبليس في تسمية بعبد الحارث؟ لا سيما وأن الأثر ورد في ذلك فيها أنه هدد إن لم تسمي عبد الحارث أخرجت له قرن إيل وكذا، يعني هدد، وهذا نوع خرق كمان، ده يخرج له قرنا كمان، يعني هيخرق له شيئا يضره. فهل يتناسب هذا مع إيمان آدم كونه نبيا وحواء؟ لا شك أن هذا الأمر مستنكر جدا، وذكر في ذلك ما ذكر عند المفسرين على باب الرواية عن الإسرائيليات، فإن النبي ما قال هذا صلى الله عليه وسلم، ولم يرد شيء مرفوع عند النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولما جملة إسرائيليات توافرت على الطعن في الأنبياء وغير ذلك وانتقاص الأنبياء، ولم يكونوا يبالون في ذلك. ولهذا هذه القصة مستنكرة ومنكرة، حتى ابن جرير لما نصر في آدم جاء إلى قول تعالى فتعالى الله عما يشركون، قال هنا حصل الالتفات، هنا حصل الالتفات، فتعالى الله عما يشركون، لأن جمع إلى الناس حيث إن آدم منزل عن ماذا؟ عن الشرك. طبعا سبق جعله شركاء فيما أتاهم، وهذا الشرك وهذا الشرك، هذا شرك وهذا شرك. ولهذا الصحيح ما ذهب إليه الحسن وجماعة أن الالتفات من أول هو الذي خلقه الناس وحده وجعلنا زوجات يسكنها من أول فلما تغشى، الالتفات من أول فلما تغشى. اللهم ربنا هذه دعتها محمد. الالتفات من الأول، فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوة الله ربهما لأن أتيتنا صالحا في زوج وزوج، فتعالوا عما يشركون لتكرر هذا في بني آدم، طاعة الشيطان في هذه المعصية. ولهذا وبهذا تنسجم الآيات ولا يكون فيها أدنى إشكال. وإلا لو قلنا بأن لا في آدم وحواء يبقى فتعالوا عما يشركون أنا في آدم وحواء أيضا، في آدم وحواء. طيب وعليه فقول الحسن في هذه الآية القول الصحيح، وهذه إسرائيلات لا يعبأ بها ولا يطاع، وبالتالي حينئذ لسنا في حاجة إلى أن نقول هذا شرك طاعة يعني صدر من آدم وليس شركا أكبر. لكن في غير آدم نعم نقول هذا شرك في الطاعة وهو معصية، وهو لا شك أنه من الصغائر، أنه أقصد شرك أصغر وليس في آدم وحواء. يبقى عندنا مقامان، مقام التفسير شركاء في طاعته ولا في عبادته، ده كلام صح، بس السؤال هل الشركاء في طاعته؟ لان في فرق بين شرك في طاعه اي في طاعته في معصيه، وشرك في عباده اي عبوديه تاخذه ندا، فهذا الذي يخرج من المله. ولهذا قال تعالى الم اعهد لكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان، والمعنى الا تطيعوا الشيطان في معصيه الله، الا تعبدوا الشيطان، فيكون هذا شركا في الطاعة لا في العبادة. طيب فمن سمى ولده بعبد فلان، عبد علان، عبد حسين، عبد نبي، عبد كذا، هذا عاص آثم وليس مشركا شركا أكبر، إلا إذا اعتقد العبودية له. طيب لكن يبقى مسألة ثانية، هل هذا فعلا وقع من آدم وحواء أو أن هذا كان في الذرية؟ والجواب هذا في الذرية، لم يثبت أنه في آدم وحواء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع ولا إجماع مقطوع، فدل هذا على ترجيح أن هذا في ذرية آدم لقول الله عز وجل حتى عند المفسرين الذي يجعل في آدم في أن الله عز وجل قال فتعالى الله عما إيه يشركون، فحولوها من آدم إلى الأم. فطالما أن مبدأ التحويل هذا موجود، لأن لا يمكن أن يكون فيه فتعالى الله عما يشركون في آدم وحواء، يبقى نجعل التحويل عائدا إلى الأصل، وأن كل هذا إنما كان في ذريتي لا في آدم وحواء، لأنهما ينزهان عن إيه؟ ينزهان عن ذلك، ينزهان عن ذلك، لأن القصة فيها منكرات. وبعدين القصة تخيلوا فيها إيه يا أخوان كمان؟ فيها إيه يا أخوان؟ تخيلوا إيه؟ تخيلوا إيه؟ إن هذه القصة فيها أنها وقعت بعد قصة الشجرة. أنا صاحبكما. طب الأولى قسمهما إن لكم لمنصحين وفدلهم بغلو وكذا. طب هذا بقى أنا الذي أنا صاحبكما. الأول سبحان الله. إذن حصل العلم به ومع ذلك أطعاه. هذا محال أن يكون في شأن نبيل آدم أبدا. محال. محال يا أخوان أن يكون في شأن واحد منكم. يعني إلا أن يشاء الله شيء آخر. ترسوا معصومين، لكن أقول يعني يصعب أن الإنسان مع سلفيته وسنيته وكذا أن يأتي الشيطان له بشيء ويقول سمي والدك عبد النبي ولا شيء، ونحن نسمي عبد النبي خوفا أدركتهما ماذا؟ محبة الولد. لا، أنا لا أريد ولدا خالص، لو ما جاءني ولد ولا أشرك، هذا يعني أظن يقبله أي واحد. ها؟ أي واحد. مثل ما حصل في قصة يوسف ما قام عنها إلا لما اهتم. وهذا أظن أن أي واحد لو جاءته كده آية ولا جاءته شيء مثلا ولا عند هذا هيقوم. فمثل هذه الأشياء والإسرائيليات لابد أن نوقف منها موقفا حاسما جدا، وأن نعرضها على مقام الأنبياء، ولا يكون دليلنا الآثار رووها. طب ما أنت ما أضفنا جديدا، ما هو الإسرائيليات أثر مروي وحتى لو بأثر صحيح، لأن العبرة بالإسناد هنا ليس إلى بني إسرائيل، العبرة بإسناد بني إسرائيل، العبرة بكلام بني إسرائيل، ليس الإسناد إلى بني إسرائيل. فعندك سلسلة توصل إلى بني إسرائيل وسلسلة بني إسرائيل الذين جعلوا من سليمان كذا وجعلوا من أيوب كذا، داود عليه السلام كذا وجعلوا كذا، هذه كلها لا شك أنها طبعا في مقام الأنبياء. طيب نكتفي بهذا ونكمل بعد العصر.